إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا، فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وهذا الحديث رواه الرياني وسنده حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا، فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي والإمام أحمد. هذا الحديث فيه فضيلة من أسلم من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، فهذا واحد ممن يضاعف لهم أجرهم لإيمانه بنبيه سواء موسى أو عيسى، ولإيمانه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يؤتى أجره مرتين. وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، يعني أنه بعد أن يصير مسلما فإنه يستوي مع المسلمين في الحقوق والواجبات. ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ففيه فضيلة الكتابي إذا أسلم على المشرك إذا أسلم. وجاء أيضا في حديث أنس التالي: فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والسياق في من يعني أسلم وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا. كذلك حدث أبو البختري أن جيشا من جيوش المسلمين، وكان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، حاصروا قصرا من قصور الفرس، فقالوا: يا أبا عبد الله، كنية سلمان الفارسي، يا أبا عبد الله، ألا تنهد إليهم؟ فقال: قال: دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم، يدعو. فأتاهم سلمان فقال لهم: إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني مع أني فارسي، فليس يعني لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى، وأنتم تروني أميرا على هؤلاء العرب ومع ذلك يطيعونني. إنما أنا رجل منكم فارسي، ترون العرب يطيعونني، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صغيرون. إلى آخر الحديث والخبر، وقد رواه الترمذي وحسنه وكذلك الإمام أحمد. ففي هذا كله دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذا المعنى لا أصل له في ديننا على الإطلاق، ليس لهذا أصل في دين الإسلام أن يقال في أهل الذمة من اليهود والنصارى: لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل هذان الحديثان حديث أبي أمامة وحديث أنس رضي الله تعالى عنه يبطلان هذا الكلام، لأنهما صريحان في أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في من أسلم من المشركين وأهل الكتاب. من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. كما أشرنا قبل هذا الحديث في فضيلة من أسلم من أهل الكتاب. ويتعلمون يعني أن الشريعة أو النصوص الإسلامية صافحة بتفضيل أهل الكتاب على المشركين. وإنما ذلك طبعا لأن أهل الكتاب يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ويؤمنون بمبدأ النبوة ومبدأ الرسالة على ما ترى على عقائدهم من الزيغ والتحريف والضلال المبين. ولذلك حصل يعني مواقف كثيرة من المواقف العظيمة التي أسلم فيها كثير من نجباء وأكابر وعلماء وفاضل يعني أهل والمقدمين عند أهل الكتاب أسلموا، وكان لبعضهم قصص هي تدخل تحت يعني فائدة القصص التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه القصص كما قال بعض العلماء القصص جند من جنود الله، القصص جند من جنود الله. فنحن إذا يعني عودنا أنفسنا وأهلينا وأولادنا على أن دائما نثبت إيمانهم ونزيد إيمانهم بالقصص، قصص الحق، القصص الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فإذا ربطنا أنفسنا دائما بهذا القصص الحق فيكون في ذلك عبرة للمعتبر وتثبيت للقلوب. فيما يتعلق بالموضوع الذي كان المفروض نتكلم به، هناك بعض الموضوعات أنا دائما أجعلها موضوعات احتياطية، إذا طرأت لي ظروف خاصة فنقدمها ونؤجل الموضوع. فإن شاء الله بالنسبة للجلسة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة في موضوع النصيحة الموضوعية إلى التيارات الجهادية إن شاء الله نختمها بإذن الله الأسبوع القادم لبعض الظروف الخاصة به. لكن اخترت إن شاء الله اليوم من المحاضرات الاحتياطية أن نذكركم ونعتبر جميعا بهذه القصة الطيبة من قصص الإيمان، وهي قصة إسلام رجل من أهل الكتاب. الحقيقة فيها يعني عبرة عظيمة جدا نحن نحتاج إلى تذكرها لاستحضار نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. القصة هي قصة الإسلام الدكتور عبده إبراهيم. وإذا قلنا عبده إبراهيم لابد أن نتذكر دائما ولده النجيب الذي اشتهر فيما بعد بهذه الجملة العظيمة: عيسى عبده ابن الدكتور عبده إبراهيم. نبدأ أولا بتعريف بوالد الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، وهو الدكتور عبده إبراهيم ابن إبراهيم أفندي عبد الملك من حي الظاهر بالقاهرة، ولد عام 1883 من الميلاد، 1883 يعني من أكثر من 110 سنة، 110 سنة. وصل إلى المرحلة الثانوية، وكان لهذه المرحلة الثانوية شأن عظيم في حياته، ويعني أمضى المرحلة الثانوية من سنة 1896 إلى 1900، يعني 4 سنوات مش 3 سنوات، ولهذا سبب سنذكره إن شاء الله. درس الطب بالقصر العيني 5 أعوام، وهذه أيضا مرحلة مهمة جدا سنرى تفاصيلها بين سنة 1900 إلى 1905. التحق بالوظيفة العامة منذ سنة 1905، تزوج في صيف 1906، رزق ابنه الأول وهو فضيلة الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، المتوفى في 9 يناير سنة 80، ودفن بالبقيع في المدينة المنورة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رزق بابنه الثاني في يناير 1909 وهو الدكتور محمد عبده إبراهيم، أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا، وله أبحاث عالمية في تحلية ماء البحر. ولكل من الابنين قصة أيضا سنذكرهم إن شاء الله. كان أول عهد بالوظيفة العامة بمصلحة السجون كطبيب سجن بين عامي 1905 و1910، وهذه أيضا لها علة ولها قصة. وكان آخر عهده بالوظيفة العامة بوزارة الصحة، كان طبيب المركز بالسن باللوين في الدخلية بين عامي 1910 و1914، ثم عمل طبيبا لمركز فهية في الشرقية بين 1914 إلى 1918، ثم توفي إلى رحمة الله إن شاء الله بالقاهرة في شهر يونيو سنة 1918. نبدأ ببداية طريقه والتزامه بالإسلام، وهذه الحقيقة بداية مهمة جدا وتشير إلى أهمية أو بركة معاشرة الكفار للمسلمين. فمن المعلوم والمقطوع به أن الكفار حتى يعني الذين يبقون على كفرهم ويعاشرون المسلمين يكونون أقل شرا من الكفار الذين لم يعاشروا المسلمين. فبركة المسلمين وبركة المجتمع التوحيد وأهل الإسلام بلا شك تتعدى بصورة أو بأخرى. يكفي أن هذا في أحيان كثيرة خاصة إذا تحلى المسلمون بحسن الخلق يعني يؤثر في كثير من الناس بالدخول في الإسلام كما سيأتي إن شاء الله. فكانت البداية في أواخر القرن التاسع عشر. كان الخواجة إبراهيم أفندي عبد الملك يعيش في منزله بحي الظاهر بالقاهرة، ومن حوله أسرة كبيرة العدد من الأقرباء والأصهار. فقد كان التقليد المتبع في تلك الأيام هو أن تتجمع الأصول والفروع في مساكن متقاربة. تأصلت هذه العادة في القطر المصري وفي غيره من البلدان العربية المجاورة. أيضا كان من الأحياء السكنية ما يميز هذا الحي بأنه مسكن طائفة أو أسرة أو جماعة معينة لها خصيصة تجمعها. فمثلا كانت الحلمية الجديدة مسكن أمراء المماليك، ثم من خلفهم من الأسر العريقة، الحسين والسيدة زينب مساكن علماء الدين الإسلامي، والظاهر حي الظاهر يسكنه أسر القبط القدامى في مصر. وكان الخواجة إبراهيم عبد الملك يسكن منزلا متوسطا رقم 72 شارع الظاهر. وكان لقب الخواجة حينئذ يطلق على وجهاء الأقباط ورجال الأعمال. ومن هؤلاء كان إبراهيم أفندي عبد الملك الذي احترف تجارة الجملة والوكالة بالعمولة، وكان قد اتخذ له مقرا تجاريا بحي الجمالية يقضي فيه يومه كله، فهو مشغول دائما بأعماله الكثيرة لكسب رزقه ورزق أسرته الكبيرة العدد، وهو لا يستقر في داره إلا يوما واحدا في الأسبوع هو يوم الأحد. وفي هذا اليوم من كل أسبوع كان أفراد الأسرة كلهم يجتمعون إلى مائدة الغداء بعد عودتهم من الكنيسة. حتى الذين يقيمون بالقاهرة بعيدا عن حي الظاهر من أفراد الأسرة كانوا حريصين على هذا الاجتماع العائلي الدوري، حرصهم على أغلى ما يملكون. وكان الخواجة إبراهيم عبد الملك قد رزق بأربعة أبناء من الذكور، هم بحسب ترتيب أعمارهم عبده يعني أكثرهم عبده، ونسيم وفهيم وسليم، كما أنجب عددا آخر من البنات التي حرص على حسن تربيتهن، حرصه على تعليم أولاده الذكور وإلحاقهم بالمدارس وتوفير ما يلزم لكل منهم في دوره، حتى اشتهر بين أقربائه بأنه رب أسرة كادح ناجح. وكان عبده ابنه الأكبر مجتهدا ذكيا، لم يتخلف في دراسته سنة واحدة حتى وصل إلى السنة الثالثة الثانوية التي صادفته فيها ظروف بالغة الخطر ترتب عليها أن تخلف للإعادة. فكيف تخلف الطالب الذكي المجتهد عبده إبراهيم عبد الملك في امتحان البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، وهو الذي كان رمزا للتفوق ومثالا يحتذى بين أقرانه؟ ولماذا حدث ما حدث ولم يعهد عليه ضعف أو تراخ فضلا عن الرسوب في الامتحان؟ إن الإجابة على هذين السؤالين تضعنا على أول الطريق إلى صلب الموضوع. ذلك أن بعض نظار المدارس الثانوية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كانوا يتبعون أسلوب الخلايا العلمية، وهو أسلوب تربوي يقوم على أساس التآلف بين الطلاب، وذلك دون تحديد عدد معين ودون محاولة الربط بين خلية وأخرى، إذ كان الخصد من ذلك هو مجرد تشجيع الطلاب على التجمع في صحبة أو عصابة أو مجموعة ليكون نشاطهم العلمي والاجتماعي أجدى وأقوى من الناحية التربوية، مما لو ترك الطالب في سن المراهقة وأول النضج فريسة للوحدة في نزهته حديثا في حجرة استذكاره بداره. وهكذا اجتمع بسبب يعني خطة هذا يعني الناظر أو هؤلاء النظار، اجتمع بقدر الله سبحانه وتعالى مجموعة أو خلية من ثلاثة أشخاص. اجتمع محمد توفيق صدقي وأحمد نجيب برادة وعبده إبراهيم عبد الملك في خلية واحدة، فآلف أفرادها وانسجموا ثلاثتهم فانتظموا في عقد صداقتهم من أول الدراسة الثانوية، فما أن وصل ثلاثتهم إلى السنة الثالثة الثانوية حتى باتت أواصر المودة بينهم قوية تشد بعضهم إلى بعض، حتى اشتهروا بين زملائهم بذلك وعرفوا بما يحملونه لبعضهم البعض من مشاعر الحب والإخلاص والاحترام. وكان محمد توفيق صدقي أيسر حالا من الجميع، وتقع داره في جنينة لاز المتخمة لجنينة ناميش بحي السيدة زينب، وكان للدار في المدخل من جهة اليسار منظرة اللي هي تقريبا سموها المضيقة، تكاد تنفصل هي ومرافقها عن البيت كله يسمونها حجرة الضيافة. أما أحمد نجيب برادة فقد كان رقيق الحال، كسله عمه بعد وفاة أبيه، فلم يكن الصحب ينشون دار عمي هذا بالحلمية إلا نادرا، مع أن الدار كانت فتيحة على الطراز القديم ولها صحن فيه بئر ودلو، لكنها في النهاية لم تكن دار برادة ولكنها دار عمه الذي رعاه بديلا عن أبيه. أما عبده فقد كانت داره كما قلنا بالظاهر بعيدة إذا زينب وكان عن الحلمية، خاصة بمعايير مواصلات ذلك العهد، ذلك فضلا عن وقوع حجرة عبده الخاصة في الطابق الثالث مع الأسرة. هكذا وجد الثلاثة أنفسهم متفقين بغير اتفاق على تفضيل منظرة سبط للقاء بقصد الاستذكار وما يصحبه من سخط الشباب أحيانا. وقد زاد من ترجيح كفة هذه المنظرة موقعها أو قربها من موقع المدارس الثانوية فضلا عن قربها من المدارس العليا، لكن الأمر لم يسلم برغم ذلك من أن الصحابة الثلاثة كانوا يرشون دار العم برادة بالحلمية أحيانا مضطرين لظرف أو آخر، وكان في صحن الدار كما سبق القول بئر ودلو، فكانوا إذا وجبت الصلاة وهم بدار العم برادة قام صدقي وبرادة فتوضأ كل منهما بدوره ثم أقام الصلاة، وكان عبده من دونهما يرقبهما بعض الوقت وهما يصليان. وهذا هو الخيط الأول الذي أشرنا إليه من قبل، كل قصة كل نسيج قماش له بداية الناس عبارة عن خيط، خيط أولا يأتي ثم تنسك حول القصة، فقصة كل يعني كل قصة إسلام لابد أن يكون بدايتها خيط، هو ده أول بصيص من النور ظهر. ولذلك نركز دائما على الخيط الأول الذي يختلف من إنسان إلى آخر، لكن أعم وأغلب الناس يكون الخيط الأول كما ذكرنا من قبل هو حسن الخلق معهم امتثالا لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا. المهم يعني كان عبده إذا خرج يعني الإسلام إلى الصلاة يرقبهما بعض الوقت وهما يصليان ويتشاغل عنهما بالنظر في أوراقه ما أتيح له ذلك، وبتكرار هذه المواقف من وقت لآخر خلال السنتين الأولى والثانية من الدراسة الثانوية قام في نفس عبده تساؤل عنيف عن سلوك صاحبيه، فقد رآهما كثيرا وهما يسعيان في اهتمام بالغ للتطهر حال سماعهما الأذان بل ربما قبله استعدادا للصلاة، وهما يقفان في خشوع وخضوع مهيب أمام ربهم ثم يركعان ويخران إلى الأرض سجدا في هيئة تدل على تمام عبوديتهما لربهما، ثم إنهما يكرران ذلك بشكل إيماني رائع حتى إذا جلس للتشهد وفرغ من الصلاة وسلم عن يمين وشمال أقبل كل واحد منهما على أخيه يدعو له بقبول العبادة في محبة وود ورجاء، فكان عبده في كل مرة يسأل نفسه ترى هل هما وفريق المسلمين على الحق أم على الباطل، فإذا كانوا على الحق فما حقيقة دينه إذن، وإذا كانوا على الباطل فلماذا لا يصحح لهما عقيدتهما، وكيف مرت الأيام هكذا وثلاثتهم يخلص لبعضهم من غير أن يتعرضوا لمناقشة هذا الأمر، وهل ساور زميليه نفس الخاطر الذي يساوره الآن فمنعهما الحياء، فإذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يبدأ هو بالحديث معهما. وتشجع عبده فأفضى إليهما بقلقه من وجود خلف بينهم كجماعة متحابة ومتماسكة في أمر جوهري كهذا، وبخاصة أن هذا الخلف لم يكن باختيار أحد منهم وإنما وجدوه بينهم بحكم التوارث فحسب، فهو مثلا لا يفعل ما يفعلون لأنه جاء إلى هذه الدنيا من أبوين يدينان بالنصرانية، ولو أن أبويه كان من أسرة مسلمة لما وجد هذا الخلاف، ثم إنهما كذلك لا يذهبان إلى الكنيسة في يوم الأحد ولا يفكران في شيء من ذلك لأنهما ولدا في أسرتين مسلمتين، ولو كان قد ولد في محيط نصراني لما وجد هذا الخلاف. قال عبده فيما رويه زميله برادة رحمه الله وكان قد عاش طويلا بعد وفاة صاحبيه، قال ليس هذا ما ينبغي أن يكون عليه الشأن بين إخوة جمعهم رباط العلم وملأ قلوبهم كل هذه المشاعر من الحب والصفاء، وإنه لمن الإخلال بواجب المودة الخالصة من الشوائب الموجودة بيننا أن تستمر الحال هكذا على ما بيننا في هذا الأمر الهام من خلاف، فلا بد أن يكون زميلي مخدوعي أو أكون أنا جاهلا بما يؤمنان به. نهض عبده من مجلسه وتقدم قريبا من البئر وتبعه صاحبان ينظران ما شأنه، فقال أرياني كيف تفعلان، وأعيناني كما تتعاونان في رفع الماء من البئر وصبه على أطرافكما، وهل لذلك قواعد وأصول عندكما؟ فأجابه إلى ما طلب وهما يعجبان مما فعل. وأجرى عبده الماء على يديه ووجهه وذراعيه ورأسه وقدميه في تجربة بدائية لم يكن يستهدف منها إلا الوقوف على شيء غامض في داخله، وربما وجد إجابة للسؤال الذي يحيره منذ حين، وهو ما حكمة صب الماء على أطراف الجسم مع التكرار. ولاحظ عبده من التجربة أن أول الآثار التي أصابته من جراء صب الماء على أطرافه أنه أحس بنوع لذيذ من الانتعاش واليقظة والانتباه ملأه ابتهاجا وثقة بالنفس، فعاد يسأل هل سبب ذلك الانتعاش وتلك الثقة هو ما أراه بعيني الآن من نظافة يدي ومنافذ وجهي وطهارة رجلاي وطيب رائحتهما؟ إن في الأمر لسرا خافيا عليه لا يزال، لكن ما صنعه ليس مجرد عبث صغير كما كان يراه من قبل، وإنه ليرى من وراء هذا الصنيع بعض المعاني الكبيرة التي لا يحجبها عنه أو يحجبه عنها إلا جهله بهذا الدين الإسلامي. فطلب منهما أن يحدثاه عن حكمة الوضوء وأركانه وسننه ونواقضه، وعن حكمة القيام والقعود والسجود وتكرارها. ولم يكن صاحبه في هذا السن على قدر واسع من الإحاطة بفقه دينهما، مما جعلهما يدركان أنهما ليس بمنزلة تؤهلهما لإجابة شافية لسؤاله. وقد أحس هو بذلك حين سكت فقال: أنتما مقلدان وأنا مقلد، ولا خير فينا جميعا ما لم ندرك فائدة وحقيقة ما نختار، فهل تعاهدنا جميعا على البحث في حقائق الدين وأسباب ما نحن عليه من خلاف فيه برغم ما نحسه جميعا من حب وود يجمعنا؟ فكان العهد الوثيق الذي أخلص له كل من عبده وصدقي بصفة خاصة إخلاصا صرفهما معظم أيام السنة الدراسية عن دروسهما. أما برادة فيحكي أنه اقتصد في الوفاء بهذا العهد لأنه كان يشعر بأن حاجته الكبرى كانت أولا إلى اختصار الضيافة التي فرضتها الأحداث على عمه، لأنه كان يقيم في دار عمه. وهكذا استغرق عبده وصدقي دون برادة في الاطلاع على ما وصلت إليه أيديهما من المراجع والكتب الباحثة في الدين وفروعه، على حين توفر الثالث على كتبه المدرسية قبل كل شيء. ليس غريبا إذن أن نرى برادة وحده يحصل على شهادة البكالوريا في ذات العام على حين تخلف صاحباه عنه وبقي للإعادة. لماذا؟ بسبب انشغالهما عن البحث في الدين. لابد أن هذه الظاهرة المفاجئة في حياة كل من عبده وصدقي قد أثارت الأقاويل والشبهات حولهما، بل إن الأهل قد تهامسوا فيما بينهم بأن عبده وصدقي قد انحرفا وغلبت عليهما الأهواء. يقول: ما الذي شغلهم عن الدراسة؟ إذن قد انحرفا ورتب بسبب هذا. وجد صدقي أن ثقافته في الدين ليست إلا خشورا، وشعر بأن وصف عبده له في البداية أنه مخلص هو أقل ما يقال في حقه، فتعلق بدراسات شتى تقربه من معرفة دينه، وبدأ يهتم بأخبار ندوات العلوم الدينية ومجالسها والمحاضرات العامة وأماكنها، فنشأت بسبب ذلك بينه وبين فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى علاقة زادت على الأيام ثباتا وعمقا. وكان عبده كثيرا ما يصحب الشيخ رشيد رضا إلى هذه المجالس، ثم ينطلق بعدها إلى التأمل والموازنة بينما حوته المراجع التي تتكلم عن الأديان من زاوية ثم غيرها من زاوية أخرى، فدخل في مرحلة الشك من أمر اتباعه لدين معين لمجرد توارث هذا الدين في تتابع الأجيال، وناله من الهم ما لم يكن منه خلاص إلا بمزيد من البحث والتأمل. وانقضى العام الدراسي ونجح عبده وصدقي لما عاد السنة والتحق بمدرسة الطب، كانت كلية الطب اسمها مدرسة الطب، وزاد اقترابهما من شدة تمسكهما في الوفاء بعهدهما، على حين كان مرادة قد سار شوطا حتى قربت نصف المسافة في دراسة القانون، إذ كان قد التحق منذ حصوله على شهادة البكالوريا بكلية الحقوق. لم ينفرط عقد الصحابة الثلاثة ولم يتنكر أحدهم للموسف الذي وافقوه، وإنما اقترب اثنان منهما بحكم الزمالة في مجال واحد ومدرسة واحدة، وفرض على الثالث أن يتفرد بتخصص قائم بذاته. كانت تجربة الرسوب مريرة، فاعتزم الصاحبان أن ينصرف عن كل راحة أو لهو بريء، وأن يقسم الوقت والجهد بين علوم الطب وعلوم الدين، وتقدم من المقدمات التي تدور حول وظائف الأعضاء ونحوها إلى ما هو أدخل في اختصاصهما، حتى حصل على قدر من المعرفة بجسم الإنسان من دراسة التشريع. وكان عبده وجه خاص ينهل من المراجع العلمية ليروي ظمأه وينقع غلته، ذلك يحصل على إجازة تفتح له باب الوظيفة أو الكسب من المهنة، بل لأنه كان يعاني من ظمأ قاتل لا يطفئه إلا شيء من العلم بحقائق هذا الكون ولو في بعض ما احتواه. كان يصعد النظر في السماء ويدور ببصره من حول هذه الأجرام التي يخطئها عد الإنسان قطعا، ثم يرتد البصر حسيرا إذ تقوم بينه وبين حقائق هذه السماء الدنيا حجب من الجهل التام في يعني في بفرع من المعرفة لا يستطيع أن يقترب منه، ثم يعود إلى جسم الإنسان وقد تهيأت له ظروف الإمعان في دقائقه والغوص في خفاياه، فيشبع نهمه إلى المعرفة هنا لعله يدرك من دراسة هذا المخلوق الذي يسمى الإنسان شيئا لا يزال يجهله، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان على هذه الصورة. وقد كانت في نظره صورة مذهلة تدل على قدرة لا تحيط بها الأبصار، وتعلقت بأمله بأن يكون حقا يعني أن البصائر تدركها. وهنا بدأ يفكر أن هذه الظاهرات المادية التي سمع عنها كالتجسد والميلاد وأكل الطعام والصلب يجوز أن تكون كلها أو بعضها مقبولة من حيث المبدأ إذا أضيفت إلى جسم الإنسان الحادث الزائل عن الوجود، أما إضافة شيء منها إلى خالق فهذا أمر يدفعه حاكم العقل بالفساد وتأباه الفطرة السليمة فضلا عن القوة العاقلة المدبرة. يقول برادة زميلهم الثالث برادة أحمد نجيب برادة: لم يكن الإسلام بعيدا عن صاحبنا وزميلنا عبده منذ توفر على دراسة الأديان قدر اجتهاده في آخر عهده بالثانوية العامة بالدراسة الثانوية وأول عهده بدراسة الطب، ولكن دراسة التشريح نحو من 20 شهرا نقلته من حال إلى حال، فقد تملكه خوف من لقاء الله وهو في تردده وجهالته بحقيقة التوحيد والبعث والثواب والعقاب. طبعا يتعامل مع الجثث ويبقى مع الميت، فاجتمع إلى صاحبيه وقال بأنه آمن بالذي هما والمسلمون عليه وبأنه سيبدأ باتخاذ ما هو مستقر من إجراءات لتوثيق وشهر إسلامه. فزع صاحبه من هذه العجلة وقال له: استمع إلينا أيها الصديق جيدا. طبعا احنا بنروي القصة كما حكيت بدون أي تعليق، إن بعض المواضع قد تحتاج لتعليق لكن نمررها لأن الهدف من سرد القصة واضح ومقصود. ففزع صاحبه من هذه العجلة وقال له: استمع إلينا أيها الصديق جيدا، أنت تعلم حبنا ووفاءنا لك وأننا سنخلص لك النصيحة حتما، وأنت الآن بينك وبين التخرج ومدة الامتياز 2.5 عام، وهذا الأمر أنت مقدم عليه متعجلا ستكون له آثار خطيرة وشديدة على والديك وإخوتك وأهلك، وأقل ما سيشكونه بك من ضرر هو ضربك وطردك من الدار ومحاربتك، وأنت بكل ذلك ستعرض مستقبلك للبوار، وهذا الدين القويم الذي رغبت فيه يأمر بالحكمة والتعقل، فالرأي عندنا أن تتمهل وأن تستخفي بدينك حتى تتخرج وتكون لك وظيفة تكسب من ورائها رزقك، ثم إنك في حاجة إلى مزيد من الدراسة والله يعلم منك صدق نيتك فيما تدعيه، فأنت عند الله إن شاء الله من المقبولين ما دامت قد صحت نيتك، فلا تتعجل التوثيق وشهر دينك الجديد حتى تكون العلانية مأمونة لك. على إلى حول ورابق لهذه النصيحة، لكنه وجد تعلقه بالدين الجديد يشتد ويقوى لحظة بعد لحظة ويوما بعد يوم، وهو ما عاد يطيق كتمان مثل هذا النور الذي يشعشع في مسامه وينير عقله وقلبه، فعاد يتصرف دون الرجوع إلى صاحبيه حتى لا يشير عليه بما يكره من صبر وكتمان، فعكف على القرآن يتلو آياته كلما وجد من وقته فسحة وفراغا، وحرص أن يكون في جيبه دائما، وبدأ يؤدي من الصلوات ما تأثر له أداؤه في خفاء خارج البيت أحيانا وفي حجرته إذا أمن على نفسه أحيانا أخرى، ومضى عامان إلا قليلا وهو يتعجل الأيام لتمضي ويتحقق حلمه، وبدأت مدة الامتياز وهي أقل من عام، وحل شهر رمضان بروحانياته وبركاته، فاعتزم طبيب الامتياز أمرا وما عاد بعد الآن يستشير فيما وضح له من الحق أحدا. كانت هناك عادة في منزل والده إبراهيم عبد الملك أفندي أو الخواجة كما كانوا يسمونه، الموعد يعني مقدس كان في الأسرة هو موعد الغداء يوم الأحد، اليوم الوحيد الذي يتفرغ فيه الأب للاجتماع بجميع أولاده. تخلف عبده عن حضور الغداء من يوم الأحد اللي هو كان من بدأ شهر رمضان على غير ما جرت به عادته وعادة الأسرة كلها، وسأل عنه أبوه ظهرا وعصرا ومساء، ولكن عبده لم يحضر إلى داره إلا في ساعات متأخرة من الليل، فقيل له إن الأسرة كلها قلقة لهذا التخلف، وإن الظنون ذهبت بهم كل مذهب. وكان رده إن الأعمال في قسم الاستقبال كانت كثيرة على غير المألوف أو المتوقع لها، وقد اعتذر عن حضور العمل زميلان له، فقضى اليوم كله في مواجهة الحالات العاجلة التي كان ينبغي لهما استقبالهما لو حضرا. وجاء الأحد الذي يليه، وتوقف الخواجة إبراهيم عن أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يصل ابنه الطبيب، وطال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلبه النوم، فقام إلى فراشه مكتئبا وقد داخله هم لا يعرف من أين أتى، أو هو يعرف ولكنه يلاوئ نفسه هروبا من مواجهته. وتوقف الخواجة إبراهيم عن أن يذوق طعاما أو شرابا حتى يصل ابنه الطبيب، وطال انتظاره له ساعات وساعات حتى غلبه النوم، فقام إلى فراشه مكتئبا وقد داخله هم لا يعرف من أين أتى، أو هو يعرف ولكنه يلاوئ نفسه هروبا من مواجهته حتى فزع بآماله إلى الكذب. وعند منتصف الليل جاء الطبيب إلى الدار، وعليه من آثار الإجهاد ما يظنه في نفسه شفيعة، واتجه إلى حجرته بخطوات متعبة، وتابعته أمه وهي تقول له: أين كنت اليوم بطوله يا بني؟ إن أباك لم يذق طعاما ولا شرابا اليوم، لأنه يكره أن يكون مكانك خاليا من غذاء الأحد. وهذه هي المرة الثانية التي يتكرر فيها ذلك على التوالي، فهل لا ترفقت بنفسك وبأبيك وبنا جميعا فيما تقبله من واجبات بسبب تخلف زملائك عن نوبات عملهم؟ بل هل لا رحمت أباك وترفقت به بعد أن تقدمت به السن؟ وترفق عبده بأمه وهو يجيبها إلى ما سألته، لكنها عادت تلح وتسأل وهو مرهق المجهد فقال لها: يا أمه، وحشد لها من صلوف المعاذير ما يظنها اقتنعت به، وهما لا يزالان في حوار. وإذا بمساعده في المستشفى يطرق الباب ويطلب من الطبيب الحضور إلى المستشفى على عجل لوقوع حادث كبير فضاعفت بسببه الحالات، لذا تعين استدعاء كل الأطباء. ولكن عبده لم يكن قد مضى على حضوره لداره ساعة وبضع ساعة، قضاها في حوار مرير مع أمه، ولم ينل قسطه المقرر من الراحة أو حتى بعضه، ولكنه طلب من أمه على أن تعينه على استبدال ملابسه ليمضي فورا مع مساعده الذي لا يزال واقفا بالباب. يبدأ إذا كان عايزه عشان الصحة. وإحنا طبعا ما بنعلقش على موضوع الكذب كما ذكرنا، أن نريد أن ما كل حاجة نعلق عليها هنأخذ بس أطول. ثم انصرف الطبيب مع مساعده ولفهما الليل، ولف المكان سكور مبهم من ذلك النوع الذي ينبئ بقرب هبوب عاصفة قوية. وفي الليلة التالية جاء من المستشفى من يستدعي الطبيب عبده، لأن الطبيب النبجي قد اعتذر فجأة، وبعدها تكرر القلق في جوف الليل من جديد مرة بعد مرة، وتنوعت الأعذار حتى جاء يوم الأحد الثالث وأبوه يتابع ولا يتكلم، فقد غشيه من الهم غاشية لا قبل له بها. وعلى مائدة الغداء جلس ينتظر ولده ساعات، وبه من الهم والكرب والهواجس والشكوك ما يهد كيانه ويزلزل وجدانه. وتحامل الأب على نفسه وهو ينهض بعيدا عن المائدة فاختل، يعني كاد يسقط، لولا أن أنعانه بنوه وأمرهم أن يجلسوه على مقعد مقابل لمدخل الدار. وبقيت عينه شاخصة لكل قادم، لكن ساعات طويلة مضت وهو على ما هو عليه، حتى قارب الليل أن ينتصف وغرقت الدار في سكون حزين مبهم. وأقبل الطبيب الذي تخلف عن غداء الأحد ثلاثا متواليات، فألفى أباه جالسا لا يزال لدى مدخل الدار، فتمالك نفسه وحياه، ولكنه لم يرد التحية وبادره قائلا: أين كنت طوال اليوم وهو يوم الأحد؟ قال الطبيب متلطفا: بالمستشفى كعادتي يا أبي. وساد بينهم الصمت فترة حتى تمالك الرجل نفسه وقال في هدوء مصطنع: إن أمرك يا بني لم يعد خافيا علي، خاصة بعد ما تكرر غيابك كل يوم أحد، ولقد اجتمعت عندنا دلالات خطيرة عن سلوكك في العامين الأخيرين، وهي دلالات أيقظت في نفسي ظنونا تكاد تقتلني حسرة على ما آل إليه أمرك وما صرت عليه من حال، فهلا حدثتني بحقيقة الخبر وصدقتني القول، فإنني لأجد الحقيقة مهما بلغ سوءها أرحم بي مما أنا فيه. قال الطبيب الشاف: إني محدثك بالصدق يا أبي، فما هي هذه الدلالات والظنون التي تشير إليها؟ قال الوالد: كتاب المسلمين، وجده الكواء في جيبك من نحو عامين، وقد كتمت الأمر ظنا مني أنك ستعود إلى صوابك ورشدك فتنتهي عما أنت فيه، وها هو الكتاب فانظر إليه جيدا، أليس هذا الكتاب يخصك؟ أجب أيها الضال. سكت الطبيب لحظة ثم قال: بلى يا أبي، الكتاب يخصني فعلا. وثارت سائرة الأبي لجرأته، فعاد يقول: وأخوك سليم لقد رآك من ثقب الباب وأنت تقوم وتقعد على غير هيئة الصلاة عندنا، ولقد حدث أمه بما رأى فكذبته ونهرته، لكنها راقبتك بنفسها وقد ثبت عندها صدق مقالة أخيك، فهل تفعل هذا حقا حين تخلو إلى نفسك في حجرتك بداري؟ سكت الطبيب وقد بدا له أن الأمر جد ما بعده جد. وعاد الوالد يقول: لقد أصابني من ذلك ما لا قبل لبشر باحتماله، ولكني كنت أوثر الصمت، وأنا أحمل ذلك كله في حبك للبحث والمعرفة. يعني كان يتأول ذلك أنه يحب القراءة والعلم، فلعل هذا كانت يعني أحد مظاهر ذلك. حتى كان الأحد الذي مضى من ثلاثة أسابيع ثم الذي بعده ثم هذا اليوم الأسود حين سطل غيابك اليوم كله وتكرر خروجك في الليل، لقد ظننت أن هذا التصرف الغريب من جانبك له صلة بهذا الشهر الذي يصومه المسلمون الآن والمسمى بشهر رمضان، فهل أنت تفعل فعلهم فيه أيضا أم هي المصادفات؟ وفوجئ طبيب الامتياز الغارق في البحث والتنقيب العلمي والتدريب التطبيقي العملي بهذا الموقف المفاجئ من أبيه وما جره عليه اتخاذه القرارات بمعرفته منفردا وإصراره على ممارسة العبادات قبل أن يستقل بحياته كما نصحه صاحبه بعدم التعجل، لكنه رأى وقد انكشف الأمر أن قد آن له والآخر أن يستريح وأن يفرغ من حالة القلق التي يعيشها منذ عامين أو يزيد وأن ينفض عن كاهله هذا العبء الذي أرهقه، فأقبل على والده مشفقا عليه وعلى نفسه وهو يقول له: لقد وعدتك يا أبي أن أكون صادقا معك، وأنت تعلم أني ما كنت لأخفي عليك أمرا مصيره إلى العلانية حتما، وإنما أردت أن أؤخر حديثي إليك في هذا الشأن حتى تخف واجباتي بالمستشفى. ثم سكت لحظة، عاد بعدها يقول: ولكن ما دمت الآن تستعجل معرفة حقيقة الأمر فاعلم يا أبي، هداني الله وهداك، أني بالبحث الدقيق الواعي قد وجدت أن الدين الإسلامي هو الحق، وقد اقتنعت بما فيه، وأنه قد بعث نبي كريم بالقرآن كما بعث من قبله الأنبياء بالكتب. قاطعه الوالد مستفهما: ودينك الذي عليه آباؤك وأجدادك كيف وجدته؟ وفي أي مراتب الضلال صنفته أيها المجنون العاق؟ لابد أنك قد فقدت عقلك أيضا حين فقدت دينك. قال الطبيب الشاب: أي غير يا أبي يمس الأديان السابقة إذا جاء دين جديد يصحح ويتمم الذي جاءت به الرسل من قبل؟ وعاد أبوه يسأله: هل تعرف ما تتكلم عنه أيها الشيطان؟ أم أن في الأمر سر مجهله؟ أم لعلك على صلة بفتاة مسلمة اشترطت عليك عدم اقترانك بها إلا أن تدخل في دين الإسلام؟ إذا كان الأمر كما أقول يا بني سترفق بي، ولدينا من جميلات أسر النصارى ما يسرك وكلهن طوع البنان، إن ما أحدثك فيه أمر سهل وطلبك فيه مجاب، أما أن تدعي على صغر سنك أنك قد تعلمت ووازنت بين الأديان وهديت إلى حق منها فهذا جهل فاضح بتعاليم دينك. إن المسلمين يا بني لا يعرفون الأقانيم ولا يؤمنون بأن عيسى الرب المخلص أبان يسوع الذي في السماء، وهم لا يعترفون أيضا بالمسيح الحي، وهم. واستمر الوالد يعظ ابنه وهو يظن أنه يجهل حقائق دينه. وطابر الطبيب مرهة حتى أتم والده حديثه وتقدم منه خطوة وقد استجمع ما تفرق من نفسه لحظة المفاجأة وقال لأبيه: والآن أرجوك أن تستمع إلي يا أبتاه، لقد درست هذا كله وأنا في المرحلة الثانوية، ومعذرة إذا قلت لك بأن وقتك لا يسمح بالتعمق في شيء من ذلك، فأنت مشغول دائما بكسب معاشنا جميعا وأنا أكبر أبنائك ولا أزال عبئا عليك إلى وقتنا هذا، وأنا يا أبي أقدر جهادك من أجلنا وأحبك لما أنت فيه من ثناء في سبيل المحافظة علينا، وإن أقل ما أزديه لك من معروف أن أتولى عنك وأن أو عن إخوتي دراسة هذا الخلاف بين الأديان، وها أنا ذا قد فعلت واهتديت إلى الخير بإذن الله، وأنا كبير الأمل أن يهديك الله إلى الحق أنت والأسرة، فتنجون جميعا من عذاب الآخرة، ولست أظن أن والدتي وإخوتي يتخلفون عنك أو يختارون لأنفسهم طريقا غير الذي تختار. هذا الأمل الكبير يا والدي هو الذي تعلقت به نفسي، لأنني أكره أن أخالفكم إلى طريق النادية وأن تنتهي همتي عند إنقاذ نفسي فحسب، وإلا أكون جاحدا لفضلكم عليه. وصبر الوالد ما صبر حتى انفجر في ولده الذي لم يكتفي بمجاهرته بإسلامه، بل إنه تحول أيضا إلى داعية لدينه الجديد، وهو الذي كان لا يزال يظنه في تقديره الخاص مجرد فرد ضل الطريق أو مجرد متهم بترك دينه ودين الأباء. وانفجر الأب في ثورة عارمة أيقظت كل من في الدار، فجاءوا جميعا ينظرون. صار الأب يلعن ذلك اليوم الذي ابتلي فيه بهذا الابن الضال الباغ للعقوق والعصيان الجريء في ضلاله وبهتانه. وأحاط بالأب بنوه وزوجه يهدئون من روعه بعدما رأوه من اشتداد غضبه وما هو عليه، يقرر بالغضب ويقذف بالشتائم وينذر بالتهديدات ويتوعد بالويل والثبور. وأدرك الطبيب بسرعة أن الأمر لا يقف عند هذا الحد من الغضب، وأن العاقبة لا بد وخيمة، وأنه في مصارحته للأبي قد ارتكب عدة أخطاء لا خطأ واحدة، فاندفع إلى خارج الدار لا يلوي على شيء، واندفعوا خلفه يسبونه ويقذفونه بالأحجار، ولم يكن ذلك ما يؤلمه رغم شدته، لكن ما ألمه أنه لم يحمل معه قلما ولا قرطاسا ولا شيئا من لوازمه، وتنبه فإذا هو في الطريق العام، فسار مسرعا جاد الخطوات لعله يبتعد عن حي الظاهر كله، وقد خشي أن يلاحقه أبوه أو بعض إخوته وأهله. وإذ أوغل في الطريق واقترب من حي ساهر كما اعتاد الناس في شهر رمضان، أحس بالحاجة الملحة إلى شيء من الهدوء لعله يلتقط أنفاسه، وصادفه مقهى عامر بالرواد تنتحى منه ناحية، وجلس يتأمل أحداث هذه الساعة من الزمان كيف بدأت وكيف انتهت إلى ما انتهت إليه، وتحدث جيبه ليعلم كم معه من نقود قليلة. وقصدت أمامه أسئلة شديدة الإلحاح: الكتب، المراجع، ملابسه، أدوات مهنته، مذكراته الخاصة، إنها كلها في حجرته الخاصة، وهو لم يقترب من حجرة مجرد اقتراب في ليلته هذه، فماذا يكون من أمره غدا وبعد غد، وما بقي من شهور حتى يستكمل مراحله العلمية ومن ثم يلتحق بوظيفة تعينه على الحياة. أدرك الطبيب الموقف على حقيقته بعد قليل من التأمل، واتجه من ثوره إلى بيت صدقه فوصله آخر الليل، لكن السهر في رمضان شجعه على المضي حتى قابل صاحبه وأفضى إليه بتفصيل ما كان. قال صدقي: هذه حجرتك من الآن، وأراه المنظرة التي كانوا قد اعتادوا اللقاء فيها، وفي غد إن شاء الله تعالى في طريقنا إلى المستشفى ننظر في هذا الموقف المفاجئ. يقول الأستاذ برادة: إن عبده إبراهيم كان منقطع الصلة بالحياة العامة تماما لانصرافه التام إلى الدرس والتحصيل لمهنته وللدين الجديد الذي اعتنقه، وقد كانت لهذه الحال آثار في حياته الخاصة من يوم أن خرج من دار أبيه إلى أواخر أيامه، بما في ذلك اختيار الوظيفة والبيئة التي تحيط به، لكنه كان لزاما أن يجتمع الأصدقاء الثلاثة في اليوم التالي لطرده من دار أبيه وأن يتدارسوا الموقف واحتمالاته. ومنها استمرار ثورة الخراج إبراهيم على صدق وبرادة بسبب اعتقاده أنهما السبب في غوايته، ثم إنه لابد ومن معه سيلاحقون عبده بالأذى في كل مكان يذهب إليه أو يعمل فيه أو يقيم به، فضلا عن تسامع الجيران من النصارى بما حدث، وربما امتد السماع إلى الأحياء المجاورة القريبة من مسرح الأحداث. لذا يتوقع أن يكون في حي الظاهر لغط وشائعات، ولابد أنه سيكون في حي الجمالية وفي حي السيدة زينب نظير، وربما اتسعت الدوائر حول هذه الأقطاب وانتشرت التعليقات والأقاصيص. لكن الخطر القريب هو الصدام المرتقب بين الخواجة إبراهيم وبين صدقي وبرادة. قال لزميلهما: لقد تسرعت يا عبد في تصرفاتك الخاصة وأخطأت بما ظننته في نفسك من قدرة على هداية أبيك ومن بعده بقية أهلك، ولقد أوقعتنا معك بذلك في مأزق ما كان أغنانا وأغناك عنه في هذه الأيام. قال ذلك والطبيب الشاذ ساكن هادئ يتفكر في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول برادة اللي هو كان يحكي هذه القصة: لما كان صدقي لم يزل غير صاحب إيراد، فقد كان الأستاذ أحمد نجيب برادة المحامي يدخر من موارده 3 جنيهات فرنسية شهريا، لأن هو الذي كان تبقاهم إلى الوظيفة والعمل، وخصصها لصاحبه عبده، وقد استمرت الحال على ذلك 10 أشهر حتى اكتمل الدين 30. ردها الطبيب لبرادة بعد استقراره في أول وظيفة، وكان برادة حينئذ أيسر الثلاثة حالا بعد أن كان الأرق حالا، فقد كان سبق صاحبه إلى التخرج، كذلك كان قد ادخر ونشط إلى أداء بعض الأعمال الخاصة بإضافة إلى وظيفته، يعني كان هو المتولي تمويله في هذه الأزمة. على الأحوال حدث ما توقعه الجميع، فالغيورون من أهل عبده سواء منهم الأقربون والبعيدون قد بحثوا عنه حتى وجدوه، وحقا لم يرهقهم البحث لأنهم يعلمون أنه يعني لا ملجأ إليه إلا صديقي، وبالذات في المنظرة في منزل صدقي. توافدوا عليه زرافات ووحدانا، وتكررت مناقشاتهم معه، وتواكبت ملاحقاتهم له في السكن والعمل، وأراد عبد أن يضع لهذه المناقشات والمضاربات نهاية حاسمة بدلا مما هو فيه من متاعب كل يوم ولحظة، خاصة وأن مستقبله يوشك أن يبدأ على وجه يرضيه. فقال لهم: ما حاجتكم مني وما هدفكم من مطارداتكم؟ قال أرشدهم وهو خالف: يا بني، إنك فرد مرموق في أسرتنا وفي جملة القبط كلهم خلقا وحسن سمعة، ثم إنك توشك أن تكون طبيبا، وهذا الذي فعلته خسارة لا نطيقها، فضلا عن أنه فضيحة وعار لأسرتك، وإن صار في مصر وغيرها من بلاد الله، فهل استمعت إلينا؟ قال: إني مستمع إليك، لعلي بذلك أصل معكم إلى حل يحفظ لي ولكم أوقاتنا ومصالحنا. قال أرشدهم: إن أباك يدعوك إلى الاستماع من رجال الدين إلى كلمة الحق، وهم لابد أقدر منا على تبيان أوجه الضلال الذي أوقعك فيه خصوم ديننا. قال الطبيب الشاب: ما أوقعني أحد في ضلال، فافهم عني هذا، وإنما هداني رب العالمين. قال قائل منهم: إن كنت مؤمنا بفعلتك هذه عن بينة وحجة، فماذا عليك لو أنك واجهت علماءنا؟ قال لكم ما تريدون. فسألوه عن المهلة، فقال: أي موعد تضربون؟ قالوا: فعد معنا الآن إلى دارك، وهناك نضرب مع أبيك الموعد ليكون برضاه وفي حضوره. على أي الأحوال، خلاصة الكلام أنه يعني مع كثير من الترفق والمحاورة الطويلة انتهى الأمر أنه نهض معهم ويعني ذهب إلى بيت أبيه. أي نعم. في الصباح أو قبل ما يذهب لبيت أبيه، توجه إلى الشيخ محمد رشيد رضا، وكان يختلف إلى مجلسه من وقت لآخر، ونفض إليه جملة الخبر، فبين له الشيخ ما غاب عنه، وأيده بالأدلة من الكتب القديمة بوجه خاص كإظهار الحق ومقام الصلبان وشروح أهل الكتاب، يعني زوده بالأسئلة المضادة وكيف يرد على شبهاتهم وغير ذلك من القضايا التي فاتته في مناقشاتهم. وذهب في الموعد في دار أبيه، وقد أنفق أبوه عن سخاء لإنقاذ ولده الأكبر مما هو فيه وليمنعه مما هو مقدم عليه، لكنه يأس صبرا وهو يرى ابنه يأتي إلى المسكن ليلة. والمهم إلى أن أتى الموعد المضروب لجلال اللاهوت، فجلس أو عجل بجلسة سريعة يمهد بها الجلسة الكبرى، ربما يرجع الابن عن قريب. بدأت الجلسة هادئة، والكل ينصت لما يدور من قرع الحجة بالحجة، والنصوص حاضرة تتلى من مراجعها على مسمع من الجميع، ولم يعد كبير مجال للتهوين من تصرف الطبيب الشاب، على أنه رأي فرد ضال، كما لا يبقى مجال للقول بأنه يقع تحت عوامل الإخراء الغراء التي ربما أحاطه رفاقه بها. وأدرك الحاضرون أن الأمر في غاية الجد، فشددوا هجومهم، لكنهم وجدوا لكل سؤال جوابا، ثم وجهت لهم منه أسئلة مضادة استشعروا وهم يجيبون عنها أن ألسنتهم كانت تلوك العبارات في غير وعي ولا تعقل. نعم، والحقيقة المناقشة قوية جدا جدا، يعني من أقوى المناظرات في نقد عقائد النصارى، وهي طويلة إلى حد بعيد، وتعكس يعني مدى تعمقه في تلك الفترة في دراسة العقائد النصرانية وأيضا في دراسة الإسلام، أن نتكلم في الحقيقة في كلام مفصل جدا يعني، وألجمهم ما استطاعوا أبدا أن يعني يردوا عليه بكلمة واحدة. أيضا فدار الحديث عن التجسس وعن الأقاليم الثلاثة والموضوع البنوة وجرأتهم على الأنبياء، أي نعم، ودعوة أبوة الجسد ليوسف النجار، ويعني موضوع الصلب يعني أصله الوثني والقيامة، ثم الكلام عن الإسلام حقيقة الوحي وحقيقة القرآن وحيرة أهل الكتاب من إعجاب القرآن وإلى غير ذلك من، وكان يسند الكلام بأسانيد علمية في غاية القوة. أي نعم. فأنه الجلسة، واتفقوا أنهم يخرجوا بقرار أن الجلسة القادمة يحشدون له أكبر علمائهم، فريق من أكبر علمائهم حتى يناظره في جلسة تالية. أي نعم. حتى بلغ من تأثير الطبيب عليهم أن باتت عندهم القضايا التي كانت أخيرا معلقة، قالوا هذه القضايا معلقة يعني ما نستطيع نرد عليك فيها، واهتزت النصوص التي طالما حفظوها على شفاههم، وعادت أسئلتهم من عنده بغير معنى، وأيقنوا أن اللجنة قد عجزت. فماذا كان الجواب؟ أعلنوا في هذه الجلسة على الجميع أن عبد إبراهيم عبد الملك ابن الخواجة إبراهيم عبد الملك من أسرة كذا التابعة لكنيسة كذا قد حلت عليه اللعنة الأبدية لهذه الكنيسة ما لم يرجع إلى رحمة أبينا يسوع المسيح مخلصنا وراعينا، وأن اللجنة رحمة به وحلوا على أبيه المسكين قد منحته فرصة العودة إلى دين آبائه وأجداده بالحضور يوم الأحد في ذات المكان أمام عدد من الآباء لنصحه وهدايته. نسأل إلهنا وأبانا إلى آخر الكلام للشرك والكفر. يعني يقول يسوع المسيح أن يكتب له العودة إلى حظيرة رحمته وأن لا يصير من الخراف الضالة. آمين آمين. حتى كان بعض الحاضرين من النصارى كانوا متشوقين إلى استمرار الجلسة من شدة تعطشهم إلى سماع إجابته والاستفادة والاستزادة من علمه. سمعوا لأول مرة فكرا جديدا ونقاشا فريدا ودفاعا عنيدا جعلهم في شوق إلى معرفة نتيجة محددة. أي نعم. خاصة لما رأى القساوسة قد عجزوا أمام هذا الفرد الذي تخلف عن السير في موكب آبائه وأجداده، فهاجوا وماجوا وتدافعوا وتصايحوا، لكن كبير الجلسة نصحهم بالهدوء حتى لا يشهد منهم هذا الخروف الضال، ووعدهم بأن يوم الأحد قريب، وأنه جمع للمباهلة فحول علماء أهل الكتاب والمفسرين وخبراء التبشير الراسخين، فهدأت سائرتهم ولكن إلى حين. وجاء يوم الأحد الموعود واحتشد الأهل والأقارب كل وكل من يهمه الأمر ليرى هزيمة هذا الطبيب الذي خدع وصاب عن دينه الحق إلى دين المسلمين، وهم يهددونه ويتوعدونه لئن لم ينتهي عما هو مقدم عليه ليمزقنه إربا ويصيرونه عدما، وأن هذه هي الفرصة الأخيرة ما لم ينفع إلى دين يسوع المسيح. ثم انبرى كبير القساوسة في الجلسة وهو يتطاول في كرسيه يتيه على الحاضرين بما حفظه ولقنه قديما في الكنيسة، فقال حقيقة كلام القلب لا يصيب حكايته، يعني هو يسمي بالثالوث بتاعهم ثم يقول خصنا لابنه المحبوب ومد علينا رحمته الصليبة، كلام شرك يعني ما نطهر هذا المكان المقدس عن حكايته. لكن رد عليه الطبيب عبده بسم الله الرحمن الرحيم إله واحد واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سلام على المهتدين والحمد لله رب العالمين، فضل المسلمين بالإيمان على جميع الأجناس وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، أوحد الله بموجبات توحيده وأمجده سبحانه حق تمجيده وأؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، ولا أشرك بعبادته سبحانه أحدا، وأصلي وأسلم على من جاء بالهدى خالص أصفيائه وخاتم رسله وأنبيائه سيد ولد آدم بعثه ربه في الأميين ليخرج البشر من الظلمات إلى النور ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله عليه وسلم من نبي كريم على خلق عظيم بعثه الله على قدرة من الرسل موضحا للسبل داعيا إلى خير الملل ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرد عليه أحد القساوسة عجيب أمرك أيها الفتى الضال، وعجيب أمر أصحابك الذين أضلوك عن كتابك تلقنوك من الكلام ما قد سمعناه منك الآن، حتى صرت أشد منهم حماسا لدينهم وأحفظ منهم لآيات كتابهم، فأصبحنا نراك وأنك قد نسيت دينك ودين آبائك وهو الدين الذي عليه نشأت وترعرعت، فرب عقلك وأصلح فساد نفسك. فرد عليه عبد والله الفرد الصمد الواحد الأحد ما أضلني ولا أغواني منهم أحد، وإنما هداني إليه ربي وساقني إليه فطرتي واختاره لي صحيح عقلي ودلني عليه عافية نفسي، فرأيت فيه ما لم أر في غيره من الشرائع والأديان من النور والهدى والحق والصدق، فتمسكت به ولزمته لأني وجدت فيه تمام عقلي وصلاح أمري
ومنطلق فكري وشفاء روحي وجوابا راجحا لكل سؤالي. فليس هذا الدين كدينكم الذي يمجد الفقر ويسوغ الذل ويورث العقل الخلل ويحيل المرشدة فيها والمحسن مسيئة، لأن من كان في أصل عقيدته التي جرى نشوءه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه بوصفه بغير صفاته الحسنى، فأولى به أن يستحل الإساءة إلى المخلوق. فكيف أترك ما هداني الله إليه من الكمال والنعمة بعدما بدا لي من جهلكم وتحريفكم لدينكم، ولست مجادلكم إلا بالتي هي أحسن، فما في الإسلام من حث على مخاصمتكم ومعاداتكم، بل هو أرحم عليكم وأحنى حتى من دينكم لكم، فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بعبادة ربنا أحدا. صاح أحدهم: بل نقرعك الحجة بالحجة، فإن كانت لنا الغلبة عدت إلى دين الخلاص، وإلا تركناك تتخبط فيما مسك من جنون فتكون من الخاسرين الذين تصيبهم لعنة الرب إلى هنا يسوع. قال الطبيب الشاف: قبلت التحدي، ووالله إن ضلالاتكم قد سارت مسير الشمس، وبواطلها قد لاحت لعيون الجن والإنس، فوالله لا يخذلني الله أمامكم، وأنتم قوم غيرتم فغير بكم، وأطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقصدتم البشر من التعظيم ما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب على حين أن حركة القلم لا تكون بغير الكاتب. وها أنا ذا على قصور سني وإغفال المطالعة أقبل منازلتكم، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حقيقة سنقفز قفزة طويلة جدا، يعني احنا الآن في صفحة 59 سنقفز صفحة 143، عدد لا بأس به من الصفحات، كلها في الحقيقة تفاصيل مناظرة في غاية الإمتاع في الحقيقة، يعني لو يعني من أقوى ما يمكن مداركته في تحطيم النصرانية حجرا حجرا بحيث لا تقف على رجليها بعد أبدا، لأنه ما ترك أي قضية إلا تكلم بمنتهى القوة في الحقيقة والحجة النصعة. لكن أرجو أن تأتي فرصة بعد ذلك نعرضها بالتفصيل والله تعالى أعلم. لكن نقصد حتى ننهي القصة لأن هذا هو موضع عبرة في نهاية الحوار، هذا ما أحرجهم جدا. يعني قال: فماذا أقول لكم وقد جئتم لتقولوا لي؟ فقلتم وقل وأضللتم وأوضحت وكذبتم. وطبعا كان كل مرة يستعينوا بقساوسة جد وفرق من القساوسة كثيرين وهو وحده يناظرهم أجمعين. أين يقول: وكذبتم وصدقت ودعوتم علي ودعوت لكم وأهمتم محمدا صلى الله عليه وسلم وعظمت عيسى عليه السلام، وحاولتم طعن القرآن فما استطعتم، وحاولتم ستر كتبكم فانكشفتم، لأنه فضح التحريف والبلاوي اللي في كتبه من سب الأنبياء والكذب على الله، وأنهكتموني علي أضل وأنهكت نفسي علكم تهتدون، وقد آذيتموني بأيديكم وتلطفت معكم بكلامي، وها هو اليوم الثالث ينقضي وقد اهتزت في نفوسكم عقيدتكم وثبتت في نفسي عقيدة الإسلام، وأنا أعلم مما علمني ربي في القرآن أنكم لن ترضوا عني حتى أتبع ملتكم، ولكن كيف أبيع الهدى بالضلال وأشتري الباطل بالحق؟ ولكنكم أهلي وعشيرتي، وقد أمرني دين الجديد أن أصحبكم في الدنيا معروفة، فهلموا إلى دين الله لتربحوا. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. أسأل الله أن يكشف ما بكم من الضلالة وأن يتلقاكم بالهداية. وصدق الله تعالى إذ يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم. وما كاد الطبيب الشاب يفرغ من تلاوة الآية حتى أدرك الجميع أنه قد خرج من حظيرة الكنيسة إلى غير عودة، فتدافعوا يفرطون في إيذائه ولم ينتهوا عنه إلا حين عنا على صوت الكاهن الكبير وهو يعلن فيهم أن اللجنة قد أيقنت بأن عبده إبراهيم عبد الملك ابن الخواجة إبراهيم أفندي عبد الملك من أسرة كذا التابعة لكنيسة كذا قد حلت عليه اللعنة الأبدية، وأنه مطرود من رحمة أبينا يسوع المسيح مخلصنا ورعينا، وأنه أنه معروف قرات الحرمان مش بس في العصور الوسطى حتى الآن، وأنه إلى آخر ما لا يجوز إغفاله في تاريخ تصريحي كهذا له عندهم لكثرة ما تكرر أصول وقواعد. ننتقل في فصل آخر مباشر، لأن يعني القصة حقيقة طلية يعني ومفيدة جدا، فاصبروا علي الليلة. العنوان بتاع الفصل: مطلوب زوجة مسلمة. ما كان الكاهن الكبير يلقي بيانه وقد تعلقت الأنفاس من رهبة الموقف حتى حل الهرج والمرج محل السكون والوقار، وارتفع الصخب فجأة بأخلاط من الأصوات: فهذا نحيب وهذا نواح وهؤلاء رجال أفزعهم المصير الذي ينتظر فتى كان من خيرة شبابهم الذين كانوا يباهون بهم المسلمين، وتلك نسوة تجمع بين البكاء وبين أقبح الأصوات. وإذا بالطبيب الشاب يشهد للمرة الثانية موقفا مزعجا في نفس المكان، فقد كان فوجئ بقرار المحكمة قبل تمام المحاكمة، ولذلك بقي في مكانه مجدوها حال تلاوة البيان. وإذا بدأ الهرج والتدافع بالأيدي والمناكب، تسلل من مجلسه إلى خارج الدار ثم إلى مسكنه المتواضع، وقد تملكه شعور لم يكن يحس به من قبل، فلقد رأى لأول مرة رجال الدين الذين يتخذون من الهداية والإرشاد وسيلة لكسب المعاش يتصرفون على نحو أذهلة، فخلطه شعور بالعطف على عامة الناس الذين يلتمسون عندهم الرشاد. قال الطبيب لصاحبيه: لقد احترمت هؤلاء الناس حين ثبتوا ودافعوا عن أمور خيل إليهم أنهم صنعوا صواب، وكان ذلك في أول لقاء لي معهم، ولكن حقيقة أمرهم تكشفت لي في المجلس الثاني حين باهلتهم 3 أيام طوالا أقدم لهم الدليل تلو الدليل وأقرعهم الحجة الهزيلة عندهم بالحجة القوية عندي، وقد كنت أظنهم بما يحملون من مناصب دينية عالية أهل حجة وأصحاب عقل ونظر، لكنني فوجئت بهم يفرون من الميدان مخافة أن ينكشف ما هم عليه من جهل وصغار، وإني لا أعلم أنهم يأكلون السحت ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون، ألا ساء ما يذرون. قال صاحبه: أولم يكفي ما لقيت من دعوتك الناس إلى رشاد فجئت تخطب فينا؟ قم الآن يا رجل إلى كتبك، فأقدامك لم تثبت بعد على الطريق، وعليك أن تتوفر على ما بقي من مراحل للحصول على الإجازة العلمية، ومن ثم الوظيفة التي ستقيم أودك. وكان ما نصحه به فانقطع لدروسه 2 أشهر كذب فيها واجتهد حتى تخرج طبيبا يمارس المهنة الإنسانية. ونظر الطبيب الشاب من حوله باحثا عن مجتمع يعوضه عن أسرته التي لم تهتد، فإذا النصارى يحوطونه بنظرات الحقد والمرارة، وإذا المسلمون يترقبونه في حيفة وحذر، فرغب في البعد عن الناس طلبا من الهدوء ولمزيد من الاطلاع، فلم يجد خيرا من أن تكون خدمته الوظيفية بالسجون. فإذا النصارى يحوطونه بنظرات الحقد والمرارة، وإذا المسلمون يترقبونه في حيفة وحذر، فرغب في البعد عن الناس طلبا من الهدوء ولمزيد من الاطلاع، فلم يجد خيرا من أن تكون خدمته الوظيفية بالسجون. يعني حتى يبعد عن المسلمين يشكون فيه وينظرون بحذر، والنصارى طبعا يؤذونه. فبدأ حياته الوظيفية 1905 طبيبا لبعض السجون بمديرية الجيزة، وتهيأ له بعد ذلك البعد عن المجتمعات من جهة وقربه من القاهرة من جهة أخرى. كان يقضي ساعات العمل بمكتبه أو مكتبة في مستشفى السجن، وكانت له دار ملحقة بالمبنى ذاته، وحول هذه الدار حديقة صغيرة. أي نعم. على الأحوال يعني عاش حياة طيبة بين وعظ السجن وبين السجناء، وكان يعني يتعايش معهم، لكنه كان في وحشة شديدة في دخيلة نفسه. ويعني أشار إلى زميل سبك بعد ذلك أنه يريد أن يستقر في دار وأسرة، فإن رزقه الله بزوجة صالحة فإن حديقة السجن ستكون في تقديره جنة نعيم. أي نعم. وطلب عليه شروط الزواج، ودي قصة طويلة لكن لأن أهمتها ليست قصوى سنتجاوز عنها. طلب الزواج مهم وطلب مواصفات معينة، فالمهم شاء القدر أن أصحابه هؤلاء من أجل أن يعني يمشي الموضوع كذبوا عليه. فالمهم لما رأى هذه القصيدة بقدر الله سبحانه وتعالى حصلت حادثة فجاءت كانت تمر، فالمهم رأى فنفر منها جدا، هو لم يذكر تفاصيل الأسباب يعني ماذا كان السبب. فالمهم حصلت مشكلة في الحي، لأنه كان وكل صاحبه إنه وزوجته إنه هو يعني يخطب له على أساس شروط معينة، فأخلفوا الشروط وظن الموضوع ممكن يمشي. فالمهم وأعلن الخطبة وخلاص كان موعد الزواج، فلما رآها ونفر منها جدا غضب طبعا وانصرف عنها، وبالتالي ما حصل أنه بعد ما كان أعلن موعد العقد والزفاف وكذا بعد أيام قليلة، فحصل رد فعل قاسي جدا على أسرة هذه الخطيبة، وبالتالي بدأت تنتشر إشاعات خطيرة جدا حوله كرد فعل. وطبعا تعلمون ما في مجتمعاتنا من سهولة يعني ثوران هذه الشائعات. نعم. فأشاعت أسرة الخطيبة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب، والحقيقة هذا من العبر يعني أن شوف كيف صدق الإيمان، رجل تحمل الأذى من كل الأطراف بما فيها المسلمون، بعض المسلمين أذوا أذى شديدا كما تترون. فالمهم أشاعت الأسرة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب، وأن له زوجة وأولاد من دينه الأصلي، وقد اكتشفوا ذلك وغيره مما لا يجب التكلم عنه، وهم لذلك رفضوه وطردوه. أي نعم. فنقلت الأسر فيما بينهما هذه القصص والشائعات، وكل من يسمع ما يسمعها يحكيها بأسلوب جديد غريب بعد أن يضيف إليها ما ينسب إلى نفسه من أنه رأى وعاين وتأكد وكان أول من اكتشف بذكائه إلى غير ذلك مما يظن الرواء أنه يزيد القصة عجبا وإثارة وحبكة. فاستحالت الأقوال طبعا حصل لصدق والعد هذا ساءة شديدة جدا لسمعتهم في الحي وفي المنطقة ومن الأهل ومن الجيران، وانتناهت الأخبار مشبوهة مزيفة إلى شيوخ الحي وأفاضل سكانه. كان من هؤلاء الشيوخ البارزين ورجال المعروفين الشيخ عبد الحميد مصطفى، وكان قد درس العلم في الأزهر الشريف حتى خيف على مصره من شدة طلب العلم، فتوقف عن الدراسة بأمر الأطباء واشتغل بمقاولات المباني، فلقي في عمله توفيقا وقد اشتهر في حياته الخاصة من أهل الحي بكرمه وكرامته وصدق في معاملته وحسن أشرته للناس وصلاته. فطبعا وصلته الأشباء اللي أخبار مشوهة والشائعات السيئة، فاعتبرها عبثا صغيرا من شباب غير مسؤول، وعدها استهانة من صدق بكرامة أسرة محافظة تعرضت بسببها سمعة فتاة للخيل والقال. على أي الأحوال حصل ضرر يعني على الأطراف كلها، وأنه يجب أن يحاسب هذا المستهتر وصاحبه على ما اقترفه في حق الفتاة وفي حق أسرتها إلى آخر الكلام. باختصار شديد دبر موعد الشيخ إذا يتدخل حتى يحل هذه المشكلة ويمكن سمعة البنت التي أساء إليها برفض الخطبة وإلغاء الزواج. وكان كلما يحاول مقابلتهما الشيخ كان يمعنان في الهربي منهما. أي نعم. إلى أن بعد إحكام الحصار تمكن الشيخ من مقابلة صدقي، فلم يبقى مفر من المواجهة والحساب، وأمسك الشيخ بيد الفضيل صدقي واقتدى إلى مكان معروف جلس فيه لتصفية الحساب. فيقول: كيف سمحت لنفسك ولزوجك أن تفعل ما فعلتما وأنت الآن طبيب مسؤول تؤتمن على خصائص الناس؟ بل إنك ربما عرفت بحكم تخصصك من أسرار الناس ما لا يعرفه غيره. أي بلاية هذه يا بني، وأي خطأ إن ارتكبته في حق أهلك وجيرانك من أجل صداقتك لهذا الكافر المارق؟ صبر الطبيب الناشئ أن صدقي أيضا كان زميل الطبيب، صبر على هذا، وطبعا كان يحترم الشيخ لسنه ولمكانته وصداقته لأسرته. فقال له: عفوا سيدي الشيخ، فهل سمعت القصة كما وقعت؟ فشهدت لي بالبراءة مما أثار حولي وحول زوجتي وحول صاحبي، وحسب عقابا لي على وساطتي ما وقع علي من ظلم في شائعتهم. قال الشيخ عبد الحميد: أجل أسمع منك على ألا تقول غير الحق ولا تنطق بغير الصدق، وأنا أحذرك يا صدقي من محاولة خداعي، فلست بالكذب ولكن الكذب لا يخدعني. قال: بل أصدقك القول يا عم، وكل ما أرجوه منك أن توسع لي في صدرك حتى أتم حديثي، فنحن لم نجرب منك إلا العدل. المهم شرح له القصة بالتفصيل الشديدة، وحسن نيته إلى آخر الكلام. خلاص الكلام في الحقيقة قال له: ما اسم صديقك؟ قال: اسم عبد إبراهيم. قال: وما كان اسمه قبل أن يشهر إسلامه؟ قال: عبد إبراهيم عبد الملك. قال: أفلا اتخذ اسما جديدا يدل على فضل الله علي أن هداه الإسلام؟ يعني استغرب لما غيرش اسمه، يعني اسمه عبد إبراهيم عبد الملك، والعادة أن النصراني إذا أسلم يغير اسمه ويختار اسما واضحا في إسلاميته. فقال له: يعني لماذا لم يختار اسما جديدا؟ قال: هذه فعلا واحدة من نظراته الخاصة، وهذا سر طبعا سيتضح فيما بعد، أنه أصر على كلمة عبده وما أراد أن يغير اسم عبده. وقد يقول صدقي: وقد نصح بعض المحبين له وأنا منهم أن يتخذ له إثما على من شاهدا على إسلامه، فاعتبر لنا بأن الإيمان الحق إنما يتخذه في القلوب وتصدقه الأعمال، فهو لا يرى الأسماء، يعني الإسلام أسماء ولا لافتات كعناوين الكتب والمتاجر إلى آخره. فقال: تأتيني بصديقك في الغد. وبالفعل يعني أتاه به في الموعد اللقاء، وكان تعرف رائع أعقبته مقابلات، وكان يحصل حوار بين الشيخ عبد الحميد وبين عبد إبراهيم في كل مرة، وتنوعت الأحاديث والمناقشات والأبحاث العلمية، وكان في كل مرة طبعا يكتشف يعني فيه صفات جديدة من الصفات الطيبة. يعني المهم زاد التلطف من الشيخ والمحبة الوثيقة والمؤدة بينه وبينهما، الى ان كان الشيخ يثني عليه ثناء عطرا امام صديقي صدقي هذا. فالمهم لفت نظره صدقي الى امر معين فقال له انه يحيطك بالمودة ويمدحك الى اخره. فيعني قال له اني اراك قادرا على كسب ثقة الشيخ ومحبته كواحد من اولاده ولئن كنت وصلت الى هذا الحد من الود والود والثقة فاني لارى لمشكلتك الكبيرة احسن الحلول. فضاق عبد بهذه الاشارات البعيدة فقال صاحبي ترى كم من الوقت اضعنا في تأملاتك وفي الفروض والاحتمالات التي اراها تغلو فارجوك ان تفتح عما تريد ان تقوله. قال ان للشيخ ابنة في سن الزواج وهي كالتي فرضت في شروطك ولئن قدر الله لك ان تحافظ على مودته واحترامه لك على نحو ما ارى في لقاءتنا الاخيرة فانه لا يرفضك خاطبا فيما اظن. فقال وما اراك الا جنيت اي عمل هذا الذي يراودك وعلى اي اساس يجوز لي ان افاتح رجلا فاضلا كهذا في امر المصاهرة له الى اخر يعني الكلام. فانتهى الكلام باختصار شديد ان عمله يعني لقاء استكشافي وحصل انه تقدم خاطبا فوجيب وبدأت في حياته وحياة الشيخ صعاب ما كانت عندهم لها حساب. تسامع الناس بان القبطي الذي سخر من اسرة كذا اللي هي الفتاة المخطوبة الاولى قد اوقع الشيخ عبد الحميد في حدائل سحري هذه المرة. المرة دي خدع الشيخ الكبير فحصل منه على وعد بالمصاهرة وكان لرب الاسرة في هذا العهد هيبة عالية لكن زوجة الشيخ صارت عليه ثورة عارمة وتركت له البيت وانطلقت الى اهلها غاضبة. واجتمعت الاسرة في اصولها وفروعها وألح الجميع على الشيخ ان يراجع نفسه فيما صدر عنه من وعد بالقبول. وبدأت الشائعات تسري من جديد وتوافد الخاطبون ومعهم الشفعاء لانقاذ الموقف بتعطيل هذه المصاهرة غير المتكافئة. وضاق الشيخ ضرعا فعجل بعقد القران والزفاف جميعا وتم ذلك في ليلة احاط بها الغموض والترقب. وساعد على فتور المناسبة انه حضر منفردا الا من صاحبيه ما حضر معه الا صاحبه. كذلك قطعت زوجة الشيخ الحسن وهي ام العروس وجملها اهلها فلم يحضر منهم احد. والشيخ حازم فيما قرره ماض فيما عزم عليه واتهم الناس الشيخ في عقله اذ كيف يسقط هذه الثقة هو من هو من مشحن العقل والنور البصيرة. لكن الهدوء المشوب بالقلق ما لبث ان عاد للحي بعدما تبين ان الشيخ قد انفذ وعده ووفى بعهده وزوج ابنته للطبيب الشاب عبد ابراهيم. بل الا الناس كادوا ينسون ما حدث بعد سفر الزوجين الى مقر عمل الطبيب حيث مكنهما. المهم انتقل لمكان العمل والناس كادوا تنسي الموضوع. بعد سنة العادة ان المرأة اذا كان انا اوان الحمل كان معروف تعود الى بيت امها لتقوم بخدمتها في الوضع والنظيف. فاحضرت الوليد الاول وما كاد اليوم الثاني ينتصف حتى حضر الطبيب الشاب واقبل على زوجته يهنئها بسلامتها وقد جلب لها من الهدايا كل جميل ولمولوده من اللعب والملاعب كل لطيف رائع. ومضى ليسجل في سجلات الحكومة واقعة ميلاده الأول ولده الأول ثم ملابس أن عاد في يدي شهادة ميلاد ابنه عيسى. وأقبل على زوجته يرشدها إلى ما ينبغي عليها عمله من الاحتياطات طبعا بصفته طبيب يعني. ثم سألها بعد أن اطمأن عليها وعلى ولده وقد يعني وانطلق إلى عمله بسرعة. وجاء الشيخ يطمئن على ابنته وولده فأخبرته بحضور عبده ثم انصرفه بعدما أثبت اسم الوليد بالسجلات وسألها أبوها في فرحة فماذا اختار ابنه من الأسماء. فأجابته ابنته دون وعي عيسى لكنها رأت من أبيها أمرا عجبا إذ ما لبث حين سمع الاسم أن ضرب كفا بكف وقد تغير لونه وتقطب جبينه وظهر الغضب الشديد عليه وهو يقول عيسى عيسى وعجبا لهذا الرجل أولم يجد في كل الأسماء التي خلق الله اسما جديرا بهذا المخلوق إلا هذا الاسم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. وانصرف من عند ابنته وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحسب ابنته أن أمرا عظيما قد حدث وأن قطعا لا يمكن إصلاحه قد وقع. فما هكذا رأت أباها على طول ما عاشت ورأت وباتت فريسة لأفكارها وهواجسها. أما الشيخ فقد اعتكف في داره أياما لا يرى فيها أحدا وأما زوجته فقد كانت تغالب دموعها فقد تحقق لجميع أخيرا ظنها البصير بهذا الطبيب وألا عيبه. وكانت إذا همت بالدخول على ابنتها كفت دموعها حتى لا تفجع ابنتها بما أسلمها أبوها له من مصير وما جناه عليها بعناده وغفلته وانخبائه بأساليب هذا الطبيب الذي سحره. وفي اليوم السابع أضيئت الشموع ذرا للرماد في العيون وتمويها عن الأم البائسة التي ارتبطت بزوج قيل إنه أسلم بل وحسن إسلامه فإذا به يعلن في غير حياء ولا مواربة أنه ما زال مخلصا لماضيه ولدينه القديم وإلا فبماذا نفسر اختياره اسم عيسى لولده. ولم يكن اليوم السابع هذا ينقضي حتى غرقت أسرة الشيخ في موجة من الهم والحزن فوق الذي كان قد تجمع لها من قبل. ذلك أن بشيرا من أسرة الطبيب عبده طبعا أقاربه لما سمعوا أنه سمى ابن عيسى أرسلوا وفد يهنوه وطمعوا أنه سيعود الى دينه الهادي، علامة على بقاء على دين النصرانية. فجاء من حي الظاهر يهنئ زوجة اخيه بمولدها الاول عيسى، ولم يكن من بين اسرة الشيخ واسرة الظاهر من قبل سابق ود ولا اتصال، فكانت لهذه التهنئة منهم معال غير خافية عليه. لكن الشيخ تماسك واقتنع الثبات اقتناعا حتى كان الغدو، فخرج من الفجر ليلحق بالطبيب عبده في داره قبل ان يغادرها الى العمل، فان له معه شأنا. حين فتح الطبيب باب داره للشيخ فوجا به يغلق الباب في عنف خلفه وهو يمسك بتلابيبه ويقول له: ما هذا الذي فعلت لابنتي ايها الزنديق؟ والله لا افلتك من يدي حتى اعلم حقيقتك، لقد سكتنا عن التزام كتمك رغم اعتناقك الاسلام، انه حفظ على كلمه عبده، وكان يجب ان تغيره الى ما يدل على اسلامك، ولقد احسننا الظن بك ولما سقته من حجج كانت تبدو لنا صادقه يوم نطقت بها. اما وقد انكشف امرك الان بتسميه ولدك عيسى، فاعلم ان اختيارك لولدك هذا الاسم له من المعاني ما لا يخفى على احد، ولقد كنت عاجل اعالج نفسي بالتطبر حتى القاك، الى ان جاءنا بشير من عند ابيك يحمل التهاني التي تنطوي على سخريه ابيك بعقولنا وشماتته بمصير ابنتي المسكينه التي جنيت عليها حين قبلت زواجك بها، فتكلم بالحق والا قتلتك شر قتله. وراى الطبيب ان الشيخ يهدر غاضبا والدلاوه تندفع من صدره الى جبينه حمراء نقاليه، والشرر يتطاير من عينيه يشير الى ما بداخله من غليان براكين الثوره. والشرر يتطاير من عينيه، فبقي بين هذا الشيخ هذه ان ساكنا حتى تمر العاطفه، لكن حاله الشيخ كانت تنبئ بانه قد انتهى امرا خطيرا، وانه قد يرتكب جرما وحشيا تحت وطأة احساسه بخيبه الرجاء، اذ كان يبدو علي انه استنفذ من الجهد ما ابناه، وانه سيتصرف مع الطبيب تصرف اليائس منه. فبادره الطبيب قائلا: يا عم اقسم لك ان الامر كما علمته من حسن اسلامي، ولقد اكرمتني باحسانك الي اذ قبلت مصاهرتي لك، فكيف تصورت في نفسك ما نطق به لسانك الان؟ وهل تظن ان ما جرى لي بسبب اسلامي وملاحقه اهلي لي بالتهديد والويلات والاذى وطردهم لي من دار ابي وهجري لاهلي ولجوئي الى الحق والهدى كان كله تمثيلا وعبثا؟ وهل قدمت لي منذ عرفتك الا الخير والعون والحب؟ فكيف تظنني اسيء اليك او اجني على ابنتك؟ واذا كان ذلك مما كان يجوز لي وانا على غير الحق، فكيف استجيزه لنفسي وقد عرفت الله والرسول والقران؟ يا عم إن كنت أردت بعد ما قلته لك والله على ما أقول شهيد أن تزيدني إيماما فها أنا ذا بين يديك، ما تغيرت عن الإسلام ولا استبدلت، فأنت صهري وعمي وأبي وأهلي، وليس لي الآن من الناس بعد ولدي من هو أقرب إلي منك، وستجدني طوع أمرك فيما تظنه صوابا وسأقبل حكمك أيا كان، فهلا منحتني بعض ما قد يكون بقي عندك من فضل لعلي أحدثك بما عندي من حكمة اختيار اسم عيسى لولدي؟ كانت لهجة الطبيب هادئة رغم ما صبه عليه صهره من لوم وتقريع، ورغم شناعة الصورة التي رسمها صهره من فزع أحاط الأسرة وأحداث انجسام توشك أن تعطف بالجميع. كان الطبيب ناجم بسالته هذه، ولا أصهره سعداء بما يمكن أن ينزلوه به من انتقام لسمعتهم التي ألحق بها خزيا ما بعده خزي. باختصار شديد انتهى الكلام الى ايه؟ انه قال له: تكلم وقل ما عندك ولا تخفي عني شيئا، بل تعلم انك قد القيتني في الجحيم جزاء صنيع المعروف معك. فابتسم الطبيب وهو يقول: كانك لا تريدني يا عم ان اتكلم. قال: بل ها انا ذا مصغ اليك واع لما ستقول، والله وحدي يعينني على ما انا فيه. قال الطبيب الناشئ: ان بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه الا هو، واني اسير على الدرب لا احيل. الآن تذكرنا هذا الآن في همة الله رحمه الله سبحانه وتعالى وأجزل ثوابه وأفتح له في قبره ونور له فيه. يقول: إن بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه إلا هو، وإني أسير على الدرب لا أحيد، وما وجدت من ربي إلا الفضل يتلوه الفضل. وفي ظني والعلم عند الله جل شأنه أن هذا الحادث الذي أفزعكم حتى آذيتموني هو أكبر نعمة من لي الله علي بعد نعمة الإسلام. تمتم الشيخ في صوت حزين: أكبر نعمة تكون أكبر نعمة، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، اللهم أفرغ علينا صبرا من عندك، فلا حول ولا قوة إلا بك. عاد الطبيب يقول: نعم، قد يكون هذا التتابع في الأحداث بشيرا لي بأن الله قد سمع لدعائي فاستجاب، فله الحمد في الأولى والآخرة. ثم تفرد يقول: إنني يا سيدي حين تمسكت لنفسي بعد إسلامي بالاسم الذي كان قد اختاره لي أبي وهو كما تعلم عبده، تعلق رجائي بأن يمتد بي الأجل حتى أكون كفءاً لزوجة صالحة من بيت طيب، وأن أرزق منها مولوداً يكون أول أبنائي، وأن أدعوه عيسى، وها قد تحقق الرجاء بفضل من الله ونعمة. وقاطعه الشيخ محتداً: وأي فضل تريدني أن أراه فيما ذكرت؟ فارتفع صوت الطبيب الشاب في نبرة تشبه الغضب، وقال يا سيدي صبرا فما أتممت كلامي بعد. والصبر يقول إلى هنا إلى هنا، وأنت ترى أن الأمور التي وقعت لا تستوقف نظرك ولا تثير فيك عجبا. أما أنا فقد رأيت هذه الأمور قبل أن تقع آمالا ترتفع يداي في كل لحظة بسببها إلى السماء بالدعاء، آمالا سهرت من أجلها الليالي الحالكة التي أحاطت بي لبضع سنوات مضت. وإن الله الذي أنعم علي بهذا كله لأكرم من أن يرد ما بقي لي من رجاء عنده. قال الشيخ وما هذا رجاء؟ قال الطبيب إنه إن شئت رجاء، وإنه إن شئت عهد وميثاق إذا نحن أنعمنا المرأة. فلقد كنت عاهدت ربي إن هو رزقني بصبي لأحرصن على تنشأته نشأة صالحة، ولأدعون له بطول العمر وبالتوفيق إلى ما فيه رضاء الله، وبأن يكون له في حياته ومن بعد مماته أحسن الذكر على ألسنة العباد. وهذا الواقع فعلا فضيلة الدكتور عيسى عبد رحمه الله كان من الناس الفصاحل طبعا في الاقتصاد الإسلامي كما هو معلوم، وكان من الناس الذين غزوا الصحوة وروّوا بذورها في بدايتها. أي نعم. ضاق الشيخ ذرعا باستطراد هذا الطبيب الحدث في طرد أحلامه، فقطعه قائلا وأي والد لا يرجو لولده مثل ما رجوت وأملت، وأية صلة بين هذا الرجاء وذلك الميثاق، وبين اختيار اسم المسيح عيسى بن مريم ليكون علما على ولدك الذي تريده الخير فيما تقول؟ قال يا عم إنني لا أحصي ثناء على ربي ولا أقدر على حمده كفاء ما أنعم به علي، ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياة ما بقيت له الحياة بأن عيسى عبده. يعني عيسى ليس هو الله وإنما عيسى عبده، كلما سري اسمه يقال عيسى عبده، يعني ليس هو عيسى الله لكنه عبد الله. فهذا كان الهدف من هذا النذر الذي نذره. يقول ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياة ما بقيت له الحياة بأن عيسى عبده، وما هو بولده ولا هو الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكلما ذكره الذاكرون غائبا أو حاضرا حيا أو ميتا كان ذكرهم هذا شهادة مني بين يدي الله عز وجل بأن عيسى عبده. ولقد استجاب ربي لأول الدعاء، وهو المخلوق الصغير حقيقة ماثلة بين يديه، وشهادة مني بما آمنت به، وإن الذي أسبغ علي هذه النعمة الكبرى لقادر على أن يمد في أجله وأن يهديه سواء السبيل حتى يكون أهلا لحمل هذه الشهادة التي فرقت في حياتي الخاصة بين ضلال كنت فيه وهداية أرجو أن تزيد. يعني ثم قال يا عم إن الغيب من ضلال الرحمن، وإن لا ندري يكون هذا الصبي صالحا أم غير صالح، ولا ندري هل كتب له من العمر ما يطول أم كانت الأخرى، ولكني أعلم من الله أنه ما قبلني ولا أسلمني لأمر لا أحبه منذ صرت في أطراف هذه الشوق إلى الوضوء أول مرة، وأنا بعد صبي لا أميز بين عقيدة وأخرى. خلاصة الكلام أنه قال له أن أنا يعني دعوت الله سبحانه وتعالى أن لم يرزقني ولدا ثانيا يكون اسمه محمدا حتى يحمل اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسر عن الشيخ وتبدلت القلق إلى رجاء واطمئنان، و وقال له يا عم إذا فرغت من الشهادة التي أرجو أن تكون شفيع عند الواحد الأحد اللي هي عيسى عبده على نحو ما عايش ربي، فأي الأسماء مع ذلك يتم الشهادة؟ أي الأسماء يتم شهادة النجاة بعدما أقول كنصراني سابق عيسى عبده؟ لابد أن يقول يعني أول اسم محمد. يقول وهل هناك من اسم يذكر بعد شهادة أن لا إله إلا الله سوى محمد رسول الله؟ لذلك فإني أرجو الله العلي القدير أن يكون حفيدك الثاني محمد عبده. ثم ضحك قائلا إن زوجتي الوجود والولود الحمد لله، وإن غدا لنظره نفره. المهم قال له سهر قم لعملك رعاك الله، وانصرف الشيخ وقال له إنك يا بني إني عائد إلى حي السيدة زينب والله يعلم ما أنا فيه، إنك تعيش في جو من الصفاء لا تعيش فيه كثرة الناس، وإن أعمالك وأقوالك لا يفهمها إلا من أنار الله بصيرته وحاط بدين الله من كل جوانبه، وما أقل هؤلاء في زماننا، ولكنك يا عبد قد أدعتني منذ عرفتك ولا يخالك إلا هكذا ما حييت، عفى الله عنك يا بني. ثم شد الشيخ على يد صهره مودعا وهو يقول على أني لا أضيق بيوم التقينا فيه ولا أتمنى الآن غير الذي جرت به المقادير، ثم انصرف. الحقيقة الآن نحن أنا وشك المفصل الأخير في القصة الحقيقة ومؤثر جدا. هل تفضلوا صلى العشاء ونصل بعدها نستمر؟ المهم عاد الشيخ إلى داره وأقبل على ابنته وحفيده الثاني غير مرتقب وطفق يبالغ في الإكرام والتدليل. أي نعم. خلاص الكلام أنه يعني أتى بخادمة لزوجته وبعدها بفترة رزق بولد ثاني محمد عبده، واضح. نعم. وقال الذي حكى القصة بأنه سمع من الخواجة إبراهيم عبد الملك بأنه ما رأى في حياته يوما أشد هوى عليه من يوم الأحد الذي أعلن فيه رجال الكنيسة فرض ولده الأكبر من رحمة يسوع، وبقيت صورته حاضرة أمام نظري وهو يهرول مسرعا إلى خارج الدار، والهيئة المقدسة تعلن أنه مفقود ومفقود والجميع يلاحقونه باللعنات والتهديدات والتوعدات. يقول حتى جاءني الخبر بأن ولدي عبد قد سمى ولد الثاني محمد، فكانت القاضية على ما كان باقيا عندي من أمل ورجاء. خلاصة الكلام أن في يوم من الأيام سنة 1909 والأسرة الصغيرة في حياتها الواضعة على مقربة من سجن سرة، والوقت بعد الظهيرة والحر قائض، والطبيب قد أنهى عمله وعاد إلى داره، وإذا بواحد من مساعديه يصعد الدرجة مسرعا ويقترب منه ويهمس في أذنه كلاما هاما ويدل ومدى على وجه الطبيب أنه لا يصدق ما سمع. ورفع الطبيب صوته مستائلا وأين هو الآن؟ قال إنه يقف باب الدار. ونظر الطبيب الشاب مسرعا من فوره وعاد ومعه ضيف من القاهرة. كان هذا الضيف والخواجة إبراهيم الطبيب، وقد وصل فجأة بعد قطيعة تامة ومتصلة منذ كان ولده من فترة الامتياز بالقصر العيني. فانكحبت الزوجة والمربية والطفلان إلى داخل الدار، وبقي الطبيب ووالده لا يجدان عنده ما يقال بعد أن كان قد تبادل التحية والمجاملة في اختبار. قال الطبيب: كيف أنت يا أبي وكيف حال أمي وإخوتي؟ وإذ هم الوالد بالجواب احتبست الألفاظ في صدره، واعتمد رأسه بين يديه لحظة، ثم انهارت بقية المقاومة التي كان يعانيها منذ وقت طويل مضى، فانفجر ينسحب كالساكنات، ولم يحاول ابنه أن يمنعه بل تركه برهة وأخلى له المكان حتى يفرج عن نفسه وهمومه. وأقبل عليه حين عاد الهدوء وقال: ماذا بك يا أبي وكيف أمي وإخوتي؟ قال: إنهم بخير نحمد الرب، ولكن أباك هو الذي على حافة الهاوية. قال: هون عليك وأشركني فيما يؤذك حمله لعلي أكون في عونك. قال: لهذا جئت إليك، ولا أخفي عنك أنني ما سعيت إليك إلا بعد أن انسدت الدنيا كلها في وجهي وكادت الفضيحة أن تحطم حياتي. ثم سكت لحظة، عاد بعدها يقول وقد تهدد صوته من جديد: يا عبد، إن البيت الذي ولدت فيه ونشأت حتى أتممت معظم دراسة الطب، هذا البيت الذي يؤوينا ويتسع لأسرتنا كلها سيباع في غد بأبخة الأثمان أمام دائرة البيوع بالمحكمة المفترضة. وفاء لدين استحق للبنك، كان الدين صغيرة ولكن الفوائض ومصاريف التقاضي ضاعفته ولله الأمر. وأختك يا عبد، أختك ماريجو ابنتي الكبرى سيكون إكليلها بعد أسبوع واحد، ولا أعلم كيف أواري فضيحتي المالية وفرضي من بيتي عن أطفال الذين يحسنون بي الظن، ومن أجل ذلك جاءوا للمفاهرة. وأي مصير سيواجه صحيفاتك الأخريات إذا غار خاف زواج الأولى بسبب إعلان إفلاتي؟ فأظلمت الدنيا في وجهي وخانته وعاد يبكي وينتحب في مرارة شديدة. وسأله ابنه: كم تبلغ القيمة؟ قال: 800 جنيه. والبيت كما تعلم يساوي أضعاف هذه القيمة، ولكن جلسات البيع يسودها جو من المناورات والاحتكار البشع، وإن موظفي البنك أنفسهم يحيطون مثل هذه البيوع بإجراءات جهنمية تكفر لهم توجيه البيوع على هواهم. قال الطبيب: إن هذا العجيب، وليست المحاكم تكون من أجل الحق والعدل؟ فبكى الوالد في المرأة وقال: يا بني، إنك تعيش في برجك العادي بعيدا عما يدور في الأسواق من ظلم وفساد، إن الدين الصغير يا بني يكفي الإطاحة بثروة كبيرة، بخاصة إذا وصل الأمر إلى دائرة البيوع. ومن حول الجلسة زبانية وسائل سمعون الأخبار يتعرفون على كل وافد للمزاد حتى ينسحب، إلى آخر الكلام يعني. قال الطبيب: لماذا لا ندفع جانبا من الدين ثم نتدبر في أمر التسوية الشاملة؟ كأنما شعر أنه لا يعني يريد أن يمد هذه المتعلقة، فقال: يا بني يا عبد، قلت لك إن هذا كله قد فات أوانه، إنني أواجه حكما بنزع الملكية وفاء لدين مقداره كذا. وظل يشتكي له بالتفصيل من الحادثة هذه، احكي له حتى بالتفصيل وكيف أنه الآن يعني على الهاية. ثم قال: عفوا يا بني، لقد أسفت عليك وقت الراحة والجو شديد الحرارة، ولكن العذر واضح لك، ولي معك كلمة أخيرة أقولها وأنا واثق من أن جميع إخوتك يؤيدونها راضين، وأنت يا عبد أولى من الغريب، فتعال معي في جلسة البيوع واشتري أنت البيت قبل جلسة المزاد لقاء دفع قيمة الحكم كاملة، فلا يضع الغريب يده على دارنا ويسوء لأبيك وسائر أفراد أسرتك. يعني ايه؟ قال له: تشتريه انت يكون ملكك، فانت اولى انك تاخذه لانك لن تؤذينا يعني تركها من برهة قصيرة وغادرها وهي هادئة ساكنة حتى صارت مسرحا لأحداث غريبة تجري صراعا. فها هو يرى سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابس الصغار والكبار تنسف شيئا من فوق أشياء، وإلى جوارها سرة أخرى فرغت من شد وثاقها، والصغيران قد وضع في ثياب الزينة والزيارات،
وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار الى درجة يؤدي للسطح. تمام؟ يعني عملية ايه ده؟ هو بيعزل يعني. وضع على زوجته الخادمة وكله بيحضر وتشيل الصورة دي بتاع الزمان بيشيلوا فيها العفش وكده. فقال يعني يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام. كانوا صائمين عن الكلام وما في احد يعني يكلمه. الى ان وصل الامر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الايسر واسندته الى كتفها وامسكت بيد الولد الاكبر وحملت المربية سرة بعد اخرى. يعني يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام. كانوا صائمين عن الكلام وما في احد يعني يكلمه. الى ان وصل الامر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الايسر واسندته الى كتفها وامسكت بيد الولد الاكبر وحملت المربية سرة بعد اخرى. ولم تكن يعني حقائب السفر انتشرت في هذا الوقت. واستعد الركب للرحيل. تقدمت الزوجة نحو الباب وهي ثابتة على صمتها وفي عينيها اثر واضح لدمع تغالبه. وجاءت المربية من خلف سيدتها والطبيب الذي اجاد وعمل طول اليوم ومن بعده لقاءه المثير بأبيه ساكن في ضيق وصب فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغضب عليه. نعم. تقدم الى مدخل الدار واعترض سبيل زوجته وهي تشك ان تنصرف. فتوقف قال الى اين؟ ولا جواب. والصغير على كتفها والمربية تحمل السراج والزوج لا يتحول عن مدخل الدار ولا يسمح لزوجته بالخروج. تفيده ان انت فيه من ضيق. فقال ما قصدت شيئا من ذلك ابدا وانما اقول انت اولى من الغريب ثم انك لن تلقي باهلك الى الطريق العام ان قصروا في دفع الايجار ثم ان لك اسرة خاصة الان ولاولادك حق على مالك وهذا ما قصدته حين قلت لك انت اولى من الغريب فلا تزدني الما وبحسبي ما انا فيه. قال الطبيب لا عليك اصبر يا والدي واذن لي بتركك برهة صغيرة. ودخل الى حجرته الخاصة ثم عاد يحمل شيئا في يده كأكياس الصيارفة ودفعه الى ابي وقال هذه 800 جنيه ذهبا هي لك يا ابي فتصرف فيها كيف تشاء. دهش الوالد من هذا التحول من الجدال الى الفعل الناجز وسأل في تكرار والدار متى تحضر اتخاذ اجراءات نقل ملكيتها اليك؟ قال لا حاجة لي بها الا ان تبقى دارا لك انت فانت والد الجميع ومن مركزك في الظاهر وفي الجمالية تستمد الاسرة كلها تقدير الناس واني لا يسرني ان تبقى محل ثقة الناس واحترامهم. وضع الوالد كيس المال بجواره على الاريكة واطرق وهو يقلب عطاه بين يديه ثم قال ماذا صنعت بك وانا قادر ويقول في صوت خافت تتجاوب فيه اصداء من الشعور بالخجل والصغار ماذا صنعت بك وانا قادر عليه وماذا صنعت معي وانت قادر عليه. وتساقط الدمع من عينيه في صمت ذليل حتى رق له قلب ولده فبكى لبكائه. وانصرف الخوال ابراهيم بالمال ونجا من ضائقة كادت تعطف به وعاد الطبيب الى داره بعد فترة قصيرة قضاء في وداع ابيه الى ان تحرك القطار. كان الطبيب منهكا وهو يعود الى بيته وفي الطريق كان يمني نفسه بساعة من النوم العميق ولكنه اخطأ الحساب واسرف في الامل فما ان دخل داره التي تركها من برهة قصيرة وغادرها وهي هادئة ساكنة حتى صارت مسرحا لاحداث غريبة تجري صراعا. فها هو يرى سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابس الصغار والكبار تلسق شيئا من فوق اشياء والى جوارها سرة اخرى فرغت من شد وثاقها والصغيران قد ولع في ثياب الزينة والزيارات وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار الى درجة يؤدي للسطح. تمام؟ يعني عملية ايه ده؟ هو بيعزل يعني. وضع على زوجته الخادمة وكله بيحضر وتشيل الصورة دي بتاع الزمان بيشيلوا فيها العرش وكده. فظل يعني يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام. كانوا صائمين عن الكلام وما في احد يعني يكلمه. الى ان وصل الامر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الايسر واسندته الى كتفها وامسكت بيد الولد الاكبر وحملت المربية سرة بعد اخرى. ولم تكن يعني حقائب السفر انتشرت في هذا الوقت. واستعد الركب للرحيل. تقدمت الزوجة نحو الباب وهي ثابتة على صمتها وفي عينيها اثر واضح لدمع تغالبه. وجاءت المربية من خلف سيدتها والطبيب الذي اجاد وعمل طول اليوم ومن بعده لقاءه المثير بأبيه ساكن في ضيق وصب فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغضب عليه. نعم. تقدم إلى مدخل الدار واعترض سبيل زوجته وهي تشك أن تنصرف. فتوقف قال إلى أين؟ ولا جواب. والصغير على كتفها والمربية تحمل السراج والزوج لا يتحول عن مدخل الدار ولا يسمح لزوجته بالخروج. وهذه حال لا يطول الصبر عليها. فهبطت الأحمال التي على رأس سيدة المربية إلى أرض الصالة، وتقدمت الزوجة من زوجها قائلة: ابتعد ولا تعترض طريقي. قال: حتى أعرف إلى أين؟ قال: كنت واهمة كما أنت واهم الآن تماما. قال: كيف؟ قالت: إنما بيننا قد انتهى. قال: وما الأسباب؟ قالت: ما من سبب ولا غضب، يكفي أن تعلم بأنك مجنون وأنا لا أعاشر المجانين. لم يكن الطبيب قد سمع من زوجته الوديعة المهذبة كلاما كهذا في أشد الأيام التي مرت بهما، وبدأ له أنها في حالة من الثورة النفسية التي لا يؤمن معها نقاش ولا حوار، ولذلك لجأ إلى الحكمة وخلى بينها وبين مدخل الدار وقابع في زاوية من الأريكة يراقب التطورات. انفجرت براكين الغضب الكامل في أعماق الزوجة وأغراها سكون الطبيب، فسألته في حدة: أعرفك لماذا أنت مجنون؟ إنك تصبح وتمسي ولا تذكر إلا الموت، ولا حديث لك إلا عنه، وأنه قريب من الآدمي، وكلما خلوت بي أوصيتني بوالديك خيرا إذا سبقت المنية إليك، فكيف يا ترى تحقق وصيتك فيهم إن كنت تسلف المال بهذه الطريقة؟ أما علمت أن المال أن هذا المال وحصاد تدبير طوال سنوات انقضت من عمرك في الوظيفة والمهنة جميعا؟ ثم سكتت تغالب دمعها حتى ملكها الغضب من جديد، فقالت: وإلى من دفعت المال؟ إلى من يحترم أظهارك ويحب ولديك؟ إلى من يؤتمن على تربيتهما من بعدك إذا وفاك الأجل صغيرا كما تقول؟ لأنه كان دائما يتوقع أن يموت صغير السن، وقد كان فقد مات عن 35 سنة رحمه الله. ثم أقبلت على زوجها وجلست في مواجهته وعلى صوتها وهي تقول: لقد نظرت في خزانتنا فما وجدت إلا حفنة من الدراهم، وكل ما عندنا من مال للزمن ذهب به أبوك، فمن أبوك هذا؟ لماذا لم يتذكرك إلا حين أظلمت في عينيه الدنيا وسدت في وجهه أبواب الخلاص؟ أوليس أبوك هذا هو الذي طردك من الدار ليلا كما تقول؟ أوليس هو الذي أغرى بك الأهل والكنيسة ليطاردوك ويلاحقوك بالأذى وسوء السمعة؟ أوليس هو الذي قاطعك 5 سنوات أو تزيد ولا يعنى بشيء من أمرك إلا أن يكون شامتا فيك أو ساخرا منك ومن أبي الذي آواك وزوجك من ابنته؟ واستمرت الزوجة تكيل له شديد التقريع والتأنيب في غضبة جامحة، والطبيب يتذرع بالصبر ويلوذ بالصمت. وعلى حين كانت الزوجة لا تزال ترميه بحمم الغضب، كان هو يتفكر في اللقاء الذي تم بينه وبين أبيه، وقد شعر بأن حق الوالد كان مرعيا في هذا اللقاء. ولكن ما ترى ما حال الحقوق الأخرى التي لزوجته وأولاده عليه؟ وتأمل الطبيب موقف من جديد وهو يسأل نفسه: وترى هل أصبت في هذا التصرف أم أنني قد أصبت في شيء واحد على حين غابت عني أشياء؟ المهم الزوجة وجدته في هذا التفكير فهجرته وذهبت إلى بيت أبيها وتركته وحدها. أي نعم. بعد 3 أيام دخل عليه صهره الشيخ عبد الحميد ومعه الأسرة الطويلة وسيدة يعني تحمل في العودة أضعاف ما حملته عند مغادرة الدار من السرب، وجلست الزوجة وهي تحمل ولدها الصغير وتمسك ذلك الكبير إلى حجرة النوم في صمت وخجل وهي تتجنب النظر إليه وتختصر في رد المقال عليه. وانسحب النساء والصغار بعد ذلك إلى الداخل وبقي الشيخ والطبيب يتحدثان. قال الشيخ: ما عرفت على ابنتي أنها كاذبة أبدا، وإني لأحمد الله على ذلك حمدا كثيرا، ولقد قطت علي كل ما جرى بينكما في الأيام الأخيرة، وذكرت لي ما وجهت إليك من أقوال وأفعال ونعوت وكذا تصرفك معها. ورأيت بعد أن سكت عنها الغضب أنها أخطأت من الألف إلى الياء. ثم قال الطبيب: ما أظنها جرأت يا عم على أن تنقل إليك ما ألقت به في وجهه من قصائد المديح والثناء. قال الشيخ: إنني لا أستبعد برغم صدقها أن تكون قد اقتصدت في هذا الأمر حياء مني حين حست بخطئها، ولكن على أي حال فلقد كان القدر الذي ذكرته لي كافيا لإدارتها والحكم ببراءتك، وما بك الآن حاجة إلى إحصاء المزيد من الحيثيات. وأخذ يذكر بين الموازنة بالواجبات الأسرية وبين غير ذلك من الواجبات. ثم قال يا الشيخ بعد هذه المقدمة: وفي حالتك يا دكتور عبدو فأنت أدرى الناس بما حدث، ثم إن والدك هذا قاطعك سنوات طويلة ولم يظهر فجأة في حياتك وحياة أولادك إلا ليستدر عطفك عليه وهو في محنة تمس البيت كله، فبأي حق يطلب منك النجدة؟ ولماذا جاء الآن فقط يرجوك أن تنقذ بيته ومستقبل ابنته وهو يعلم أن الدين قد فرق بينه وبينه وبينك، وإنك لن ترثه هو ولا أمك ولا أحدا من سائر قرابتك كما أنهم ليس لهم حق الإرث في مالك،
كان الطبيب مطرقا برأسه وهو يستمع، ثم رفع رأسه وهو يجيب على هذا التساؤل وقال: لقد أحسنت إلي إلى أبي يا عم بحق الوصية التي فرضها له الملك، وبحق القرآن الذي آمنت به وجعلته سبيلي إلى طاعة خالق الذي هداني. أوليس قد جاء في القرآن قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ: بلى، وصدق الله العظيم. قال الطبيب: أوليس قد جاء في كتاب الله الكريم المحكم قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ: بلى، وصدق الله العظيم. وساد الصمت بينهما برهة، تدبر كل من الرجلين خلالها معاني الآيات الكريمة وأهدى فهم النبيلة. ثم ما لبث الطبيب أن قال: إن هذه الآيات يتلوها كل مسلم ويؤمن بها كل مهتد وما في ذلك من ريب، ولكن حدثني بربك يا عم فأنت رجل علم وتجربة، ألست ترى معي أن هذه الآيات تأخذ بناصيتي وبناصية كل عبد هداه الله من بين فئة كبيرة على الضلال؟ وتذكر الطبيب يعني العناء الذي لقاه منذ ذات المرحلة الثانوية، ثم قال: لقد جاهداني وأشهد الله ولعل أبي كان أشد قسوة، لكن أمي كانت تراقبني وتمهد من يراقبني وتغري بي أبي وإخواني وإخوتي، ظنا منها بأن في هذه الملاحقة الخير لي. يقول: ثم ضربت الأيام ظلال حجابا من مشاغل الحياة ومن ضيق النفوس بالقيل والقال، وما أظنني على صواب فيما كان من قطيعة، لأن الله جل وعلا يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفة، فأي معروف هذا وأنا لم أصاحبهما، بل كنت وكانوا يصرون على قطع ما بيني وبينهما، وأي صنيع سيء أكون قد صنعت لو أنني تركت أبي يعود من زيارتي ولم أنقذه على حين غل المال راكبا في خزانتي. أتظن يا عم أن المال هو الذي يصلح من شأن العيال بعد فقد عائلهم؟ أعتقد أنك تعلم أن الأمر على خلاف ذلك. أما الحق فهو ما أنبأنا به القرآن، حيث يقول سبحانه في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. ثم قال: أولا ترى معي يا عم أن مجيء أبي إلى داري خاصة بعدما سمع بمولد محمد قد كان من جانبه كركوب أشد الأهوال وأقساها، أولا ترى أن مجيئه إلى بيت ولده الذي عرف حقيقة أمره هو نصر لي من عند الله؟ إنني لا أنكر أن التصرف الذي صدر عني قد مس حقوق ولدي وزوجتي، ولكن المبادرة كانت قضاء لا فكاك منه، ومع ذلك يا عم فإننا إن يكتب الله لنا عمرا فسننظر فيما تأتي به المقادير إن شاء الله تعالى. قال الطبيب ذلك وقد اعتدم في نفسه أمرا. نهض الشيخ يريد الانصراف بعدما سمع دفاع طهره الطيب الشاب، وإذا بابنته تعترضه وتتشبث به لتطيل بقاءه، ورفع الشيخ عصاه في وجه ابنته، لكن الزوج كان قد أسرع إليه وقال: ما هكذا يا عم، علمتنا أن يكون الإقناع. قال الشيخ لابنته: اسمعي يا هذه، إنك هؤلاء لا تعقلين، إنك لا تعرفين قدر هذا الرجل الذي معه تعيشين، فاحمد الله أن رزقك بمثله، وانتحذي بعد اليوم أي إساءة له أو سوء فهم لراشد تصرفاته. وكان هذا الموقف فاصلا داعي بين عهد لا يخلو من قلق وارتياب وعهد جديد ساده اطمئنان إلى حسن إسلام الطبيب وصدق إيمانه. وزاد الطبيب اقترابا من الأسرة ومن الناس، واتجه إلى الخروج من عزلته التي كان قد ضربها على نفسه وارتاح لها في خدمة السجون، فالتحق بوزارة الصحة وأنجب ولدين آخرين هما محمود وإبراهيم حين كان طبيب مركز التمبلاوين نحو 4 أعوام. ثم حملت زوجته من جديد فقال هو علي أو علية، فكانت علية التي توفي عنها أبوها وهي طفلة عمرها شهران حين كان طبيبا لمركز هيا. وكانت جيوش الحلفاء الكبرى تنتقل في بعض مواقع محافظة الشرقية، وكان قد انتشر بين الجنود وباء التيفود، فانتقلت العدوى إليه أثناء عمله في المخيمات التي يعزل فيها المرضى. وأحس الطبيب الشاب بدنو الأجل، فقد كان رحمه الله صالحا شفاء البصيرة، وكأنما خاف على زوجته وأولاده مما سيلاقوا له لو وافته المنية بعيدا عن الأهل، فحزم حقائبه وأغلق داره وعيادته واقتحم زوجته وخادمته وأولاده وشغل ديوانا مستقلا بالقطار حتى لا تنتقل العدوى منه إلى غيره من الركاب، حتى وصل إلى منزل طهره الفاضل الشيخ عبد الحميد مصطفى رحمه الله. لكن إخلاص طهره وطهر زوجته وطهر سن أولاده ومهارة معالجيه من الأطباء لم تفلح جميعها في تأخير لحظة النهاية، فوافاه أجله المحتوم بعد 6 أيام فقط من مرضه، وكان ذلك بعد مغرب شمس يوم 18 من يونيو 1918 بعد أن ضرب للبشر مثلا ساميا في إصراره وشجاعته وحسن إسلامه وصدق إيمانه، وقد منح رحمه الله للبشرية أبناء نافعين مؤمنين عاش منهم حتى خلد اسمه وذكره الدكتور عيسى عبده العالم الاقتصادي الإسلامي المعروف، والدكتور مهندس محمد عبده أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا، ومن بعدهما أولادهما نفع الله بهم أمة المسلمين، ورحم الله صاحب هذه القصة ومن أحبه وآواه ونصره ومن خلف من نسله ونسل أبنائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.